كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساكن فيلو ياسمين من برنامج ليالي يمان الشام. اليوم الأربعاء 2 أيار مي من العام 2012. بحييكم أنا هند لطفي. مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وتحية من القلب لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca، ومنترحم على كل أرواح الشهداء يلي عم يسقطوا بسبيل الوطن سوريا. شكرا لكل مستمعينا يلي عم يتواصلوا معنا وبيسألوا علينا، واهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بكل ابناء الجاليه العربيه وبخصوص الجاليه السوريه. طبعا معكم اليوم عمار وعصام. بمسيكم، مساء الخير عمار، مساء الخير عصام.
مساء الخيرات، مرحبا.
صوتنا بشوفك.
شكرا. ضيوف الحلقة: المهندسة ريم عبد الرحيم، صاحبة ومديرة مشروع إنهض للتدريب والاستشارة، دكتور الأسنان عهد سابا، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع sham.ca سوزان حجه. أعزائي المستمعين، تتقدم أسرة ليالي يمان الشام بأحر التعازي من الزميل حسان حداد بوفاة شقيقه بسوريا. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسرمان. فقرتنا لليوم تبدأ مع المهندسة ريم عبد الرحيم، المدربة لمشروع إنهض للتدريب والاستشارة، واللي رح تحدثنا عن الأفكار المدمرة والأسئلة المثمرة. أمراض الأسنان واللثة وسحب الحجام مع دكتور الأسنان عهد سابا. زيارة خاصة لأسواق حلب، أكبر شرقي مسقوف بالعالم، يصحبكم فيها زميل عصام نجم. هذه الفقرات وفقرات أخرى تابعوها معنا وتواصلوا معنا على رقم 514-745-6789 وعبر SMS على رقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، تتقدم أسرة ليالي يمال الشام بأحر التعازي من الزميل حسان حداد بوفاة شقيقه الذي توفي في سوريا. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه عبد الله موسى حداد المتوفى في دمشق، ابنته هلا زوجة إيميل أعرج، إخوته جوزيف عساف عصام وحسان حداد وعائلتهم يدعونكم للمشاركة بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد الواقع في 6 أيار مي الساعة 12:00 ظهرا في كنيسة المخلص على العنوان 10025 بولفار الأكدي. الرجاء اعتبار هذه الدعوة كدعوة خاصة ولكم من بعده طول البقاء.
أعزائي المستمعين، من أخبارنا المتفرقة واللي حيشاركني فيها زملاء عمار وعصام، ببتدي من خبر بكيبيك حيث تستمر المقاطعة بكيبيك تستمر بالمقاطعة تظاهرات طلبة المعاهد والجامعات احتجاجا على زيادة الرسوم الدراسية. فقد استمرت أمس ولليوم الثامن على التوالي المظاهرات المسائية حيث تجمع حوالي 2000 طالب بشكل سلمي للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة الرسوم الدراسية، وغادروا مكان التجمع الساعة 9:00 مساء. ويستمر الحوار بين الحكومة واتحادات الطلبة بشكل غير مجدي، بينما يستمر إضراب 175 ألف طالب عن الدراسة. وكانت وزيرة التربية رفضت في وقت سابق عرضا من 2 من اتحادات الطلبة بتجميد الرسوم الدراسية مقابل تجميد الاستثمار في الجامعات لمدة 2 وتعليق إنشاء أبنية جامعية لمدة 5 سنوات وخفض بعض النفقات الحكومية الجامعية الأخرى. في تطور متعلق بهذا الشأن، أصدرت اليوم 12 شخصية في المقاطعة من بينها رئيس حكومة كيبيك السابق لوسيان بوشار بيانا أيدت فيه زيادة الرسوم الدراسية مع تضمين تعديل لهذه الرسوم بحيث تتطابق مع حقل الدراسة مع تحسين نظام القروض والمنح. جاء ذلك في كتاب مفتوح بعنوان لنلجأ إلى خيار الامتياز الجامعي، وقعه بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق ووزيرة المال السابقة مونيك فورجي والاقتصادي بيير فورتان ورئيسة اتحاد غرف التجارة بكيبيك فرانسواز بيرتران وعميدي جامعة سابقين وستة شخصيات هامة أخرى.
أنا عندي رحلة على الفضاء، رحلة سياحية على الفضاء. في أول رحلة فضائية تجارية للمحطة الفضاء الدولية، هلأ أكدت شركة سبيس إكس مؤخرا خطتها عن إطلاق الرحلة الأولى من نوعها في التاريخ إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في الساعة السابعة من أيار مي،
يعني بعد كم يوم،
ثلاث أربعة أيام. اللي بيميز هاي الرحلة انه مركبة الفضاء هي اول مركبة خاصة بتم اطلاقها في الفضاء، وتعتبر هي الرحلة الاولى تابعة للولايات المتحدة الامريكية واللي بتصل الى محطة الفضاء الدولية. هلأ في رحلة في كبسولة الفضاء سويوز الروسية انه هي الوحيدة اللي كانت توصل الشحنات ورواد الفضاء الى المحطة الفضائية الدولية. هلا الامريكيه تعتبر الاولى يعني من نوع هاي الرحله، والخبراء بمجال الفضاء بيتوقعوا انه صناعه هيك مركبه راح بتمهد الطريق للسياحه الفضائيه.
وانت بتهتم بالسياحه،
جهزوا لحالكم
يعني جهز جروب معناتها بمعنى ثاني.
اي، والمركبه سوف يتم اطلاقها الساعه 1:38 بتوقيت غرينتش يعني بسبعة ايار، يعني لا تخلوا الفرصة تفوتكم بهذا حدث فعلا تاريخي. واللي بده يسافر هلا بيقروا رقمي على العنوان عشان يشتركوا برحلة فضائية.
حلو، يعني ما بعرف تحلم انك تروح هيك رحلة.
بتمنى
إذا جمعت مصاري وربحت باللوتو
إن شاء الله.
مثل هذا
إن شاء الله بعد كم سنة بتصير رخيصة معلش استنى شوي.
يا ريت.
عمار شو عندك أخبار؟
في لافال لوحظ خلال شهر نيسان التواجد الكثيف لشرطة المدينة عند تقاطعات مرور المشاة موزعة رسائل توعية وكذلك بطاقات مخالفات للمشاة الغير محترمين لإشارات المرور. وذكرت مصادر الشرطة أنه تم تحرير 900 مخالفة خلال أسبوعين فقط. يعني كانوا واقفين شرطة عند التقاطعات وعم يوزعوا رسائل توعية وكمان عم يخالفوا المخالفين للمرور. وكان الكثير من سكان المدينة قد اعترضوا على هذه العملية معتبرين أنه من غير العدل إصدار مثل هذه المخالفات. لكن في مصدر بشرطة المدينة ذكر أنه هالكم الكبير من المخالفات بفترة قصيرة هي هذا بيعكس وجود مشكلة كبيرة بتعرض المشاكل يعني المشاة للخطر أكيد. لو ما في مشكلة وعم يصير حوادث ما كانوا عمره
ما بيلجأوا لهالشيء أكيد حفاظا على سلامة المشاة
وأرواحهم يعني بالضبط.
بعد أن أصدر مصرف كندا سابقا الأوراق النقدية الجديدة من فئة $100 و$50 سيقوم المصرف في وقت لاحق هذا العام بإصدار الورقة النقدية من فئة $20 مصنعة أيضا بمادة البوليمير البلاستيكية. وذكرت مصادر المصرف أن الورقة الجديدة أكثر اقتصادية من حيث التصنيع ومن الصعب تزويرها. وقد كشف المصرف اليوم شكل الورقة الجديدة التي ستتضمن على أحد أوجهها صورة نصفية جديدة للملكة وعلى وجهها الآخر صورة لنصب كندا التذكاري الموجود في مدينة فرنسية الكنديين وتضحياتهم التي قدموها خلال النزاعات المسلحة. وسيتم إصدار الورقة في نوفمبر القادم يليها إصدار الأوراق من فئة $10 و$5 قبل نهاية عام 2013. يذكر أن ورقة $20 الحالية هي أكثر الأوراق جاذبية لمزوري العملة إذ سجلت تقارير الشرطة الاتحادية عن 25,039 ورقة مزورة من فئة العشرين عام 2011 مقابل 19,466 ورقة من فئة $100 تم تزويرها أو تمريرها بنفس العام. بخبر آخر متعلق بالعملة أن مستخدمي العملة من فئتي الدولار الواحد والدولارين التي دخلت حيز الاستعمال الشهر السابق يعانون من مشاكل بسبب رفض ماكينات البيع الأوتوماتيكية وعدادات مواقف السيارات هذه العملة. ليش؟ بسبب كون وزنها أقل من العملة السابقة. وقالت مصادر مصرف كندا أن العملة الجديدة ستوفر على الخزينة $15 مليون سنويا لكونها تحتوي على نسبة أقل من المعدن بالنسبة للمواد الأخرى. ولكن المصادر توقعت أن يكلف ذلك $40 مليون لصانعي ماكينات البيع وعدادات مواقف السيارات طبعا بسبب التعديلات على هالماكينات. يعني وفروا 15 مليون ولكن 40 مليون
بدهم يدفعوا صاحبين الماكينات وال
بس يعني على المدى الطويل انه اكيد رح تكون اوفر.
في عندي خبر انا طريف هيك خبر صغير طريف انه حوت ازرق بالصين سجل درجة عالية من الشهامة.
حلو.
انه اقدم هذا الحوت على انقاذ فتاة كانت عم بتغوص وصابت تشنج عضلي اثناء الغوص فالحوت ساعدها مسكها من رجلها وطلع خارج حوض السباحة وانقذ لحياته.
يعني حلو كتير. عادة بنعرف نحن الفقم الفوق يعني هي
أو الدولفين
أو الدولفين هنا اللي أصدقاء للناس وبيساعدوهم بس إنه حوت أزرق وضخامته حلو برافو.
يمكن شافة ما أنا محرزة تروح بلقمة واحدة
غير كتير ما بتشبعوا.
في مونتريال مظاهرات مضادة للرأسمالية بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي. تم أمس توقيف 107 أشخاص 70 منهم بتهمة التجمع الغير قانوني و37 بتهمة القيام بأعمال إجرامية. وكان عدة مئات من الأشخاص من مختلف الفئات قد تجمعوا عند محطة المترو الساعة 5 بعد الظهر، وقد أفادت تقارير أنه بالرغم من مشاركة بعض الطلبة في التجمع فإنها لم تكن منظمة من قبل اتحاد الطلبة بل من قبل مجموعة التجمع من أجل الكفاح ضد الرأسمالية. وقد انطلقت المسيرة باتجاه وسط المدينة حيث أعلنت الشرطة حوالي الساعة 6 أن المظاهرة غير قانونية وتم على إثرها توقيف الأشخاص كما ذكر أعلى.
عندي خبر حلو من مصر. شمسون بدل شمسون الجبار، شمسون الجبار لا بس هي فعلا سموها شمسون، بتمشي على الطاقة الشمسية. اخترعوها مجموعة من المهندسين والخبراء المصريين بقيادة الدكتور محمد عز الدين رشاد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي المصرية. تمكنوا من تسجيل براءة اختراع لسيارة سيدان سموها مزودة بثماني خلايا شمسية وخزان للطاقة الشمسية يسمح بعمل السيارة 20 ساعة متواصلة بطاقة كهربائية خالصة، وأطلقوا عليها اسم شمسون تيمنا باعتمادها على طاقة الشمس أو الطاقات المتجددة على كوكب الأرض. سرعة السيارة تقريبا 50 كيلومتر بالساعة وممكن قابلة للزيادة في حين إدخال تطوير معين على نظام محركاتها. حسب ما صرح أحد أعضاء الفريق المصري لتصبح أكثر من 100 كيلومتر حينها بالساعة، طوله تقريبا 340 سنتيمتر وعرضه 180 سنتيمتر. تعتبر أصغر من السيارات الشمسية المبتكرة، من السيارات المبتكرة قبلها يعني، لا سيما أنه رغم أنه السيارة هي صغيرة بتشكل 4 أبواب وبتتسع لخمسة أشخاص. السيارة تعد مفيدة وعملية في الطرق المصرية لأنها تعتمد على سطوع الشمس، وفي الوقت ذاته لا تتأثر بالمناخ الحار أو الرطب أو الممطر الذي قد يصادفها في أي وقت من أوقات العام. كما أنها مقدر لها سعر طرح في السوق يعادل 4000 دولار فقط للسيارة الواحدة، يعني اللي بيساوي 20000 جنيه مصري. يعتبروا أنه حتى من المستوى المتوسط من المصريين بيقدروا يركبوا هيك سيارة،
ذوي الدخل المتوسط.
ذوي الدخل المتوسط
يعني. حلو. يعني هلأ حاليا بفرنسا يعني من بإجازتي هلأ لقيت كتير أنه السيارة يلي بتمشي على الكهرباء كتير صارد بالشوارع، بتلاقيهم صافين وعم بيشحنوا السيارات كهرباء كلياتها صغيرة صغيرة، وهلأ يعني
بدل على طاقة شمسية وبعدين بيقولوا أنه بشمس يعني الشمس أكتر من أكتر بلد بالعالم بتتعرض لأشعة الشمس هي مصر، يعني لازم يستفيدوا كتير منها.
عنا ما بتزبط كتير هون هون لو يعملوها على التلج أفضل. أوكي.
كل شيء بالعكس هون، حتى بالصيف ما بيجي شمس صار.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبوس ميديا اللي بتشتغل لحساب شركة جوجل المالكة ليوتيوب أكبر مواقع الفيديو أونلاين، إنه عدد الكنديين اللي بيشوفوا مقاطع فيديو أونلاين عم يزداد باستمرار بنسبة كتير عالية أكثر من مشاهدين التلفزيون. فقد أفادت أن 88% من المستطلع آراؤهم أنهم يشاهدون الفيديو أونلاين على الأقل مرة بالأسبوع، ونربع المشاركين بالاستطلاع يشاهدون الفيديو أونلاين أكثر مما يشاهدون التلفزيون، بينما أفاد أن 16% آخرين أنهم يشاهدون الفيديو على الإنترنت والتلفزيون بنفس النسبة. يعني صاروا اللي بيشوفوا يوتيوب قد اللي بيشوفوا تلفزيون.
هاي التكنولوجيا الحديثة.
هاي التكنولوجيا. يعني. طبعا الأغلبية بيحبوا المقاطع اللي بتقل مدتها تحت 10 دقائق، وهي النسبة العظمى، يعني إنه مقاطع الفيديو فيديو اليوتيوب اللي موجودة على الإنترنت أغلبها تحت 10 دقائق.
وكمان يعني عمار سوري للمقاطعة، يعني هلأ عن طريق الآيفون بيقدروا بيشوفوا كل شيء، فيعني هن صارت فعلا سهلة كتير.
صارت سهلة بمتناول اليد، يعني اللي بالشغل اللي بالباص بالترين بأي مكان، حتى بشوفهم ماشيين بالشارع عم يتفرجوا على مقاطع فيديو من اليوتيوب بالذات، وخاصة صار الأفلام والمسلسلات وأي شيء بيخطر، يعني حدا بيحب السيارات بيقدر فورا يتفرج على سباق سيارات، تشفيط، كيف بيركبوا السيارة، حوادث، اللي بيحب الطيارات نفس الشيء، اللي بيحب الأكل، اللي بيحب حتى مقطع من مسلسل من غنية كلهم موجودين بين الأيادي. فصارت النسبة تقريبا هلأ ويمكن راح تسبقها شوي
أكيد.
صارت بتعدي من كل واحد بحاجة.
يسر مؤسسة الكندية الجزائرية آفاق أن تدعوكم لحفلها السنوي بمناسبة عيد الأم يوم السبت الواقع في 5 من شهر أيار مايو الساعة 6:00 مساء على العنوان 555 جان تالون كنيسة سان جورج كورنر لجنيس لسيدات فقط، والسعر $20. الحفل سيتضمن العشاء وسحب على الجوائز، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 514-562-3700 562-3700 أو 514-586-2035 514-586-2035. بهالإعلان هذا بنكون خلصنا يعني أخبارنا المتفرقة. خليكن بعد فاصل صغير، انتظرونا حتكونوا مع زميلنا عمار.
لما بتروح على الشام فيك تعمل 100 شغلة، بس في 1000 شغلة ما فيك بدونها. بالشام ما فيك تبلش صباحك بدون فنجان قهوة وفيروز عم تقول رجعت الشتوية أو آخر أيام الصيفية. إنه شو هالخلطة وشو هالعلاقة بين القهوة وفيروز والصباح السوري؟ بالشام ما فيك تطلع من البيت على الشغل بدون ما تغرق وتغوص بزحمة الشوارع والسيارات والناس، وبالشغل ما فيك تهرب من عزيمة زملائك المجتمعين على صحن فول بالزيت أو فطاير بجبنة وزعتر وسبانخ. وبعد الظهر معقولة هالحالة من الخمول والنعس اللي بتصيبنا بعد الغداء؟ فعلا بسوريا ما فيك تهرب من نومة بعد الظهر، ولا فيك تهرب من أمك اللي محضرت لك قطعة فواكه أو نابلسية الساعة 6 لما بتفيق من القيلولة. بالشام ما فيك تهرب من عزيمة رفقاتك عتمشاية بالصالحية لتلطيش الصبايا، وانت ما فيك تروحي عحالك قاعدة صبايا فيها زبدية رز بحليب بدون ما تحطهم بالمقلاية. الصبيان ما فيهم ما يملصوا من الدراسة على الحارة ليلعبوا بالطابة، والبنوتات حلجة وطميمة. بالشام ما فيك ما تحب بنت الجيران، وما فيك ما تخافي من أهلك انت وراجعة متأخرة المساء على البيت. بالشام ما فيك ما تتمشكل مع مرتك، انت بدك أخبار وهي بدها مسلسل. بالشام ما فيك تجرب الشتوية بدون كستنة على الصوبية، وما فيك ما تطلع لجيرانك سكبة حراق بإصبعه أو بالوزة. ما فيك ما تكون أبضاي وتغار على بنات كل الحارة. بالشام ما فيك تاكل قطعة جبنة بيضة بلدي بدون قطعة بطيخ باردة. بالشام البياع بيقلك خليها علينا، وما فيك تحاسب بدون ما يقلك معوضين إن شاء الله. بالشام ما فيك تشوف عامل وما تقله الله يعطيك العافية، ولما حدا بيقلك إلك ولا للديب ما فيك ما تقله خس الديب وخرطوش فردك أنا. بالشام ما فيكي ما تقضي آخر نص ساعة من الزيارة على الباب، وبالشام ما فيكن تطلعوا من البيت بلا بوسة إيد الوالدة وبوسة من خدك يا شام. وشو بدي أعدلك لعدلك؟ انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه عبد الله موسى حداد المتوفى في دمشق، ابنته هلا زوجة إيميل أعرج، إخوته جوزيف عساف عصام وحسان حداد وعائلاتهم، يدعونكم للمشاركة بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد الواقع في 6 أيار مي الساعة 12 ظهرا في كنيسة المخلص على العنوان 10025 بوليفار الأكدي. الرجاء اعتبار هذه الدعوة كدعوة خاصة، ولكم من بعده طول البقاء.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارن الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 306 سنتروا بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنترال
514-448-0788 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدولي شنكليش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شمالك عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتريت الشنطة.
ليش يا تراز مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولاكادي 5 3 8 1 9 9 9 5 4 3 1 9 9. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
لكل مناسباتكن أعمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
أعزائي المستمعين، نحن هلأ وصلنا لفقرة مع المهندسة والمدربة لمشروع انهض للتدريب والاستشارة سيدة ريم عبد الرحيم. مساء الخير. مساء الخير ريم. ألو.
هلو.
أهلا وسهلا. مساء الخير ريم.
أهلين. مساء النور.
نحن عم نحكي مع ريم، هي بنوفا سكوشيا، مشان هيك المقابلة دائما عم بتكون عبر الهاتف. بحب ذكر المستمعين انه نحن بهالمقابلات مع السيدة ريم عم بتحاول السيدة ريم انه من خلال هال يعني هالفقرة هاي تعمم لكم او تشرح لكم عن مشروعها يلي هو انهض او رايز اب. طبعا هذا بيحفزنا وبيعيد الثقة لنفسنا وبيطالع الأفكار السلبية من نفوسنا أكيد لنعيش براحة ونكون أصدقاء للثقة. ما هيك ريم؟
أكيد.
أنت معي. اليوم عنوان الفقرة ريم، اليوم عنوانها الأفكار المدمرة والأسئلة المثمرة. شو بتقصدي بالأفكار المدمرة؟
أكيد نحن بحياتنا اليومية بتدور كتير أفكار لعقولنا. ببساطة هي يعني هي فكرة سلبية. فكرة سلبية ممكن إنه هي تتملكنا، وإذا تملكتنا ممكن فعلا إنها تصبح مدمرة. خلينا هلأ نعرف شو هي الفكرة السلبية. أكيد الفكرة السلبية هي فكرة بتؤدي إلى شعور بعدم رضا. يعني أنا لما عم تخطر ببالي هاي الفكرة، لما عم فكر فيها عم حس بعدم الرضا وعم بشعر بنوع من خيبة الأمل. بيصير بيبين فيه على وشي، بيبين فيه ساينز أو معالم تظهر على وشي، على حركات جسدي. ممكن إنه أنا بيبين بنظرة عيني أو بيبين بتشنج في وجهي أو في تشنج بجسمي أو إنه بنزل راسي هيك لتحت وبشعر بخيبة أمل. هاي هي الفكرة من الأفكار السلبية أو النيجاتيف ثوت. بالنهاية بتشكل عنا إحساس بعدم الرضا وشعور بخيبة الأمل.
وهالأفكار السلبية يلي حضرتك هلا عم تحكي عنها، يعني نحن بهالفقرات يلي عم نستضيفك فيها أو بكل فترة وفترة بدك تحاولي حضرتك، يعني مثل ما بتدربي وهالمدراء ومثل ما يعني بتحضريهم لحتى يكونوا أشخاص ناشطين وفاعلين بالمجتمع، كمان نحن منحب نفيد مستمعينا ونخليهم يحسوا بقديش إنه يبعدوا عن هالأفكار السلبية.
مش فكرة ممكن تكون مدمرة. هلأ نحن كإنسان مثل ما حضرتك ذكرتي مدام بنكون فعالين بالمجتمع بأدوار مختلفة، ممكن أنا أكون مدير بشركة أو موظف بشركة، أنا بنفس الوقت في عندي أدوار ثانية عم بقوم فيها بحياتي. هالأفكار هاي لما عم تتملكنا عم بتأثر علينا بجوانب كتير بحياتنا، ممكن بالعمل عم بتأثر على إنتاجيتنا نحن كموظفين، ممكن أنا كمدير تكون عم بتأثر علي بخططي المستقبلية، بالفيجن تبعي، بالأهداف اللي أنا عم حطها، بنظرتي أنا لنفسي وبنظرة الأوصيز أو اللي بيشتغلوا معي لإلي. ممكن تأثر على إنتاجي مو بس بشغلي، بأدواري الثانية اللي أنا بقوم فيها. بالنهاية ممكن أنا أكون أم، ممكن أكون أب، ممكن أكون أخ، ممكن أكون خالة. فأكيد منحاول قدر المستطاع أنه أكيد تجينا أفكار سلبية، تجينا من داخلنا، تجينا من ممكن فكرة من حدا جنبنا بمحيطنا، ممكن من الإعلام، ممكن تكون موجودة بأي مكان، بس نحن من واجبنا أنه نصرفها عننا ونفكر بشيء إيجابي أكثر. خلينا بس نقول للمستمعين كيف هي هالفكرة السلبية ممكن أنها تكون مدمرة. إذا أنا بدي لكم كيف ممكن تكون مدمرة، رح تتفاجئوا من يعني قديش ممكن فكرة صغيرة موجودة أنا عندي بعقلي أني أنا أكبرها وضخمها مع الوقت. حب أنا أفكر أنه في أفكار مبررة وفي أفكار ممكن تكون غير مبررة. غير مبررة يعني نابعة من خوف معين، ممكن تكون حادثة فعلية كشجار بيني وبين شخص معين نتجت عن هاي الكونفليكت أو هالاختلاف بالرأي، فكرة معينة فأنا اقتبستها وفكرت فيها، وبعدين بعد فترة ما قدرت أني أنا أفرضها، ضلت موجودة عندي بذهني. وهون الفكرة عم بتكون مبررة لأنه أنا فعلا صار في حادثة معينة أدت إلى أني أنا أفكر بفكرة معينة، وهي الفكرة كانت فكرة سلبية. في أفكار غير مبررة مثل مخاوف غير مبررة، يعني فعليا بأرض الواقع ما حدث حدث معين يخليني أني أنا أفكر بهذه الفكرة، أو أنه ما في إلها evidence، ما في إلها إثبات، ما لها ثبوتية واضحة وصريحة، فكانت هذه الفكرة غير مبررة. الحالة الأولى ممكن تكون الفكرة أنا خبصة كبرة ضخمة مع الوقت ومع التكرار المخ بيبني لي عليها، ممكن تتحول عندي لمعتقد.
ريم عفوا للمقاطعة، ريم صوتك شوي واطي، لو تعلينا يا شوي ويا ريت نعطي
أنت. أنا كمان ما عم بسمعكم كثير منيح، يعني أنا رح حاول قد ما بقدر.
هيك أحسن صار صوتك، هيك أحسن. بس أنا حابة منك مثلا الأفكار المبررة، ناخذ مثل بسيط مبسط لحتى يعني المستمعين يستوعبوها، والأفكار غير أو الفكرة غير المبررة إنه كمان يكون عليها مثل لحتى كمان تكون واضحة بالنسبة للمستمعين.
تمام. ممكن يكون في عندي أنا صار بيني وبين حدا معين بالعمل موقف معين، لنفرض أنه نحن اختلفنا بالرأي، كان في نقد معين اتجاهي، أنا حسيت أنا أنه أنا الشخص الفلاني ظلمني، فممكن أنا أحس بداخلي، ممكن تحصل أني أنا أحس أنه هالفلان يمكن ما بيحبني كثير، يمكن بيكمل لي نوع من أنواع المشاعر السلبية، فهون أنا بقول إنه أنا برر لك للي أنا عم جربه، وإنه أنا برر لك إنه أنت تشعر هذا الشعور المعين. تمام مدام هم؟
أيوة ممتاز. أيوة
أوكي. بالنسبة للفكرة الغير مبررة، خليني أفكر مثلا بوحدة سجلة عندي عندها خوف معين، خايفة، هي متزوجة وعندها خوف من إنه زوجها في يوم من الأيام رح يتخلى عنها أو ممكن حتى أنه يخونها. هاي فكرة هي عم بتحس فيها. أنا بلاقي من أرض الواقع ورح نشوف بعدين بالحدود أنه ما في evidence أو ما في ثبوتية معينة true evidence أنه هاي الفكرة اللي عم بتدور بعقلها هي صحيحة. إذا كان زوجها عم بيقوم تجاه بيته بكل الواجبات وبيعبرنا عن محبته لإله وبيعبر عن محبته لأولاده إذا كان في أولاد، لكن ما هذا الشيء هي عم تشعر إنه زوجها ممكن يتخلى عنها في يوم من الأيام، فهون ممكن تكون الفكرة غير مبررة. وتحس صورة شوي أكثر؟
أكثر، أيوة ممتاز كثير منيح، اتفضلي.
نرجع نحكي إنه كيف الفكرة ممكن تكون مدمرة. قلنا أول شيء إنه أنا ممكن أضخمها مع الوقت ومع التكرار وحولها من مجرد فكرة سلبية عابرة دخلت عندي بذهني إلى معتقد أنا بعتقد فيه لأني أنا طول الوقت عم فكر فيه وعم ضخمها بالمخ عندي. ممكن تكون فكرة غير حقيقية، وهون فعلا ممكن تكون عن جد مدمرة. هي غير حقيقية بس أنا تبنيتها، اختبرتها وتبنيتها عندي بالسيستم عندي الذهني وبنيت عليها، صرت أبني عليها من الأشياء اللي أنا بشوفها والأشياء اللي أنا بسمعها. أنا المخ عندي لازم يشعر بنوع من أنواع الراحة. أنا بعت له مسج قلت له إنه فكر بالفكرة الفلانية السلبية ولكن هي غير حقيقية، فهو المخ هيبدأ يدور حواليه على ثبوتيات تبني على الفكرة. بصير فلان قال هيك، فلان ما بيحبني، شفتي شلون تصرفت بالموقف الفلاني، هذا أكيد هي لأنه هي ما بتحبني، شفتي شلون حكى معي بالموقف الفلاني، شفتي كتير كيف كانت مظلوم، شفت شو أثر، باخذ سوء النية ممكن وفسر هالفكرة هي ابني عليها لحتى أنا صدق حالي. إذا أنا قلت لك إنه أشعة شمس خضراء مدام هن راح تحسي أنت بنوع من disturbing انزعاج إني أقول أشعة شمس خضراء. لازم العقل يكون يريح حاله، فلما أنا عم بعطيها الفكرة السلبية والغير حقيقية بتصير فعلا عم يبحث عن ثبوتيات يبني عليها ليأكد لنفسه هالفكرة. هلا في شغلة كثير مهمة أنا حابة أحكيها، انه افكارنا هي بتشكل واقعنا. يعني انا اللي عم شوفه هو بالنتيجة هو رح يكون واقع. شو هو الواقع؟ مين بيقدر يقول لي شو هو فعلا الواقع؟ ممكن يكون الواقع بالنسبة لأي شيء بالنسبة لحد ثاني شيء ثاني، ممكن انا اشوفه من منطلق حدا غيري يشوفه من منطلق ثاني. فانا اخذت فكرة معينة وضليتني أعيدا وأبني عليها، ممكن هي تصبح إنه هي تشكل لي واقعي إذا أنا ما منعتها من اقتحام حياتي. ومشان هيك ممكن الأفكار السلبية تكون حاجز ما بيننا وما بين النجاح. نحن بـ Rise Up we want you to achieve your full potential، هذا هو هدفنا. نحن بدنا هالمكمون ومخزون الطاقة اللي موجود داخل الإنسان يكون يستغله لأكبر الحدود ويطلع كل هالمخزون الطاقة الإيجابية اللي بداخله. أما إذا تملكت الإنسان الأفكار السلبية ممكن إنه هي تكون عائق ما بينه وما بين النجاح هون، لأنه بتكون مرتبطة بخوف. لما يكون مرتبطة بخوف معين، أنا خايفة إني أخذ الخطوة لقدام لأني أنا في عندي خوف، يعني خوف إني يمكن أفشل، ممكن بالنهاية إني رح أفشل لأني هالخوفي رح يكبرني، رح يكون it's gonna chain me down ويمنعني من achieving my full potential أو يطلع كل هالمكمون الإيجابي اللي بداخلي. في نقطة كتير مهمة كمان مدام أنت هون نلفت انتباه المستمعين لإله، إنه الفكرة السلبية ممكن تكون فعلا مدمرة عندما ترتبط بالرغبة بالانتقام وبالشعور انه نحن ضحية. وهون برجع للنقطة الأولى اللي حكيت فيها، لما أنا بكبر الموضوع ممكن يكون صار في شجار ما بيني وبين شخص أو خلينا نقول يعني ما شاهمنا أو كان في disagreement معينة. هل disagreement هاي كانت بمكانة بالماضي وكان لازم أنا أني أنا أتعلم منها lesson، أتعلم منها درس and move forward. دائما إذا كان في اختلاف ما بيني أو بين شخص معين أو حدثت حادثة وأنا فعلا شعرت شعور سلبي وحسيت بأفكار معينة فكرت فيها، لازم أني أنا دائما حاول أني أدور على الشيء الإيجابي، أتعلم درس من اللي صار لحتى أقدر أنا أتقدم لقدام بحياتي. الشيء السلبي أو الآيجمنت السلبية اللي صارت كان مكانة بالماضي وكان لازم أنا أخليها بالماضي. أما أنا لما عم بستحضر الأفكار وعم دورها بعقلي كأنه عم نلعب we're playing a video، عم نشوفه من أول جديد بالحاضر، أنا استحضرت الأفكار هاي واستحضرت الموقف وجبته للحاضر وخليته
يلي هو أفكار سلبية
علي بالحاضر، بينما هو كان مكانه بالماضي. وإذا أنا ما وقفت اليوم وقررت اليوم أني أنا بدي يعني يكون متسامح، شخص متسامح وريح هالقلب من هالأفكار اللي ممكن تكون مرتبطة بأفكار سلبية، أنا رح يمكن أخذها معي للمستقبل. أنا تعودت، حكينا قبل عن الدائرة هاي اللي مندور فيها، دائرة التعلم، دائما في opportunity to experience something and learn something، وهالأفكار تتملكني وممكن بكرة أرجع أفكر بنفس الموقف. فأنا أخذته معي بدل ما أتركه بالماضي، جبته معي للحاضر، ولو حكيت فيه بكرة وفكرت فيه بكرة باخده معي للمستقبل، بينما هو مكانه كان بالماضي. فهون ممكن أنا لما أكبر الموقف، لو أنا قدرت أني أصور الموقف اللي صار فعلا وأرجع خلي الشخص اللي أنا عم دربه يتفرج عليه، رح يتفاجأ أنه هو بالحاضر الموقف اللي عم الأفكار اللي عم بيستحضرها الموقف أكبر بكثير من مكان بالماضي، لأنه هو سنتلي مع الوقت فكر فيه وفكر فيه وفكر فيه وكبره لحتى أنه ممكن توصل الإنسان ليشعر بالحسد وعدم الشعور، عدم الأبيليتي، ما عنده إمكانية للتسامح. وهون ممكن يدخل بحلقة جدا مدمرة اللي هي حلقة الرغبة بالانتقام والشعور بأنه ضحية.
ممتاز. طبعا يعني هلأ بقدر إذا بدي أختصر كلامك أنه الأفكار السلبية بتقودنا لرغبة الانتقام حدثت بالماضي أو اللي بتحدث يلي مبررة أو غير مبررة، وكيف نحن منحول واقعنا إذا كنا عم نشوفه، إذا منشوف النجاح منعيشه وإذا منشوف الفشل منعيشه. وكل هالشي هذا بيرجع على الأفكار يلي عم نحملها. كتير حلو هالكلام هذا، الرغبة بالانتقام والضحية. يعني كنت عم تقولي انه منشعر نحن عنا رغبة بالانتقام ومنحس حالنا ضحية، كيف هذا يعني تفسرين لنا؟
هون بدنا نقول انه لفت النظر انه لازم الشخص يعني يتخلى عن هاي الأفكار السلبية اللي موجودة عنه، لأنه هي ممكن تكون مدمرة. وعشان هيك نحن اليوم اخترنا أن نقول الأفكار المدمرة، ما اخترنا نقول الأفكار السلبية، قلنا الأفكار المدمرة، لأنه لازم فعلا ننتبه لهي النقطة، أنه الأفكار السلبية الموجودة بحياتنا ما لازم أبدا أنه نخليها تتملكنا. وفي عدة مناهج يعني من التفكير اللي هو ممكن يؤدي لأفكار سلبية، ممكن نتطرق لها هلأ بعد شوي. لازم نحن نحاول إنه ننتبه، ولما نفكر بالحل بس نحكي بعدين شو بده يكون الحل، ننتبه لمنهجيات معينة بالتفكير موجودة عنا ما أنا كثير محبذة وعم بتؤدي لأفكار سلبية، وكيف ممكن نتخلص منها. هون عم نقول انه ممكن الافكار السلبية تؤدي بالشخص بشعور بحقد معين، وهالحقد لو كبر بداخله، وهون نحن بدنا ننبه ونقول انه الحقد من الـ يعني انرجي
من
الطاقة سلبية جدا جدا،
من مثل الآفة. يعني اكيد مثل الآفة بتاكل الانسان من الداخل حتى.
بالضبط بالضبط بالضبط. في مقولة بتقول إنه bitterness is like a cancer it eats upon the host. ف يعني الحقد مثل المرض العضال بياكل فعلا بالشخص اللي رح يستضيفه. فنحن بدنا نحاول انه ما نستضيف هالحقول. وهي على فكرة يعني انا كتير بسمعها وكتير ناس بتحس هذا الاحساس اني انا ماني قادر اسامح. طيب انا كيف بدي سامح؟ طب هالشخص يمكن ارتكب معي فعلا اذاني وفعلا انا زعلت من صميم قلبي وانا مريت ب يعني ظروف واحاسيس معينه. طب انا كيف بدي سامح؟ هون بنقول انه التسامح هو اكيد الافضل لانه هو الاريح للقلب. ممكن يكون مو الاسهل يعني لما الواحد بده يفكر فيها هيك او لاول مره وهو عنده شعور معين وحاسس نفسه انه هو فعلا ظلم وفعلا ضحيه مثل ما احنا عم نقول. يمكن يكون صعب انه يقول انه انا لا انا بدي سامح. لكن هون انا بقول للشخص انه المسامحه هي افضل. افضل لمين؟ افضل لإلي انا. لانه انا اذا ما قدرت سامح المشاعر هي من حقد ممكن معين عم فعلا عم تاكل بداخلي انا. كيف
منفك هالحلقة؟ ايوه هذا هو انا هذا السؤال بدي اسالك يا انه شو الحل. طيب كيف منفك حلقة الرغبة بالانتقام والشعور باننا ضحية؟ كيف
حكينا بمقابلة قبل انه انا عندي الفوكس تبعي او تركيزي هو اللي بيشكل my state of happiness or of misery سعادة او تعاسة. وفي عندي ثلاث مكونات هي اللي بتشكل الفوكس تبعي السلف استيم والفيجن والبليف. السلف استيم تقديري انا لذاتي وماي فيجن رؤيتي لنفسي بالوضع اللي انا موجود فيه او بالمشكله اللي انا موجوده فيها اند ماي بليف سيستم اللي هي معتقداتي. هي سمبلي ادجستينج يور فيجن او تغيير رؤيتي لنفسي بالوضع اللي انا موجوده فيه. طيب انا حاسه اني انا ضحيه. الشخص اللي حاسس حاله شايف حاله بوضع اللي هو محطوط فيه انه هو ضحية بشو بيستشعر الضحية؟ الضحية بتحس انه feelings of helplessness او ما في بيد حيلة او اكتئاب او انا ما عم بيطلع بإيدي شيء انا ظلموني انا ضحية. هون بدنا نعمل عملية improvement للvision improvement للرؤية اللي انا كيف انا بقى نفسي بالموقف المعين. في شغلة كتير هيك حلوة لذيذة فعلا أنا دائما بحب أني أحكي فيها إنه كيف ممكن نحن نقلب الفيلينز من الإكستريم للإكستريم.
صحيح هذا شيء صعب. هذا الشيء صعب كتير بتصور كيف نقدر نحول حالنا. صحيح
خليني أنا هي دائما تبدأ بفكرة كيف ممكن فكرة تكون كثير سلبية وتسيطر علي وتغير مسار حياتي ويكون مدمر. أنا بدي أعمل العكس. أنا بدي أعمل العكس تماما.
أعطينا مثال. أعطينا مثال.
عفوا مدام.
أعطينا مثال مبسط عليها مثلا.
هذا الشخص اللي هو مثلا اللي شعر إنه هو ضحية لازم يقول لحاله إني أنا لا أنا ما بدي أشوف حالي. I need to improve the vision تبعه. أنا بقول له ما تشوف نفسك كضحية. ليش ما تشوف نفسك بدل ما انت ضحية وما بيدك ما في بيد حيلة وحاسس بالاكتئاب وفي انت هابلس نفس. خلينا نحس اني انا I have full control of the situation. انا في عندي كامل السيطرة على الموقف. انا نقلت عملت shift بالvision عملت improvement للvision. اقول بدل ما نحنا نرى نفسنا انه نحنا ضحية خلينا نحنا نرى نفسنا انه نحنا في عنا كامل السيطرة على الوضع. طيب انا عندي كامل السيطره على الوضع. اذا انا فعلا قررت دائما مدام هند لازم يكون في القرار. لازم يكون في عندي القرار اني انا اغير. هي كثير ضروريه عشان الانسان يقدر يغير من نفسه. لا لازم يقدر
يعني هي خطوات يعني مدام ريم هي خطوات نحن لازم نحطها نكتبها ونمشي عليها. انه اول شيء انه كيف بدنا نتخلص من هالافكار السلبيه انه نحط نعمل قرار ونعمل ندرس هالقرار.
نعم بالنسبه تحاول يفك هالحل لازم ياخذ القرار. انا بقول له طيب if you decided to be happy لو انت فعلا بدك تاخذ القرار انك انت تكون سعيد كيف ممكن انت تحسن من حياتك؟ كيف ممكن حياتك تكون افضل؟ شو هي الشغلات اللي موجودة بإيدك هلأ؟ شو هي المهارات اللي موجودة عندك؟ شو هي الخبرات اللي موجودة عندك، انت شو هي الشغلات المحاسن اللي موجودة فيك، كيف انت ممكن تفكر لو انت فعلا بدك هلا اعطيك ورقة فاضية بينا وتكتب لي 50 طريقة اقدر احسن فيها حياتي انا. ولازم نفكر لما يعني الانسان لما يوقف عن التفكير يعني هو وقف عن الحياة. فهون انا عم بعمل عملية improvement للvision، عملية improvement لكيف انا برا نفسي بقول لا احنا بدنا نقول انه انا عندي full control of the situation، انا في عندي كامل السيطرة على هذا الموقف، شو في شغلات بداخلي انا ممكن اعملها، في انا ممكن بشغلي، ممكن انا عندي مهارات، ممكن انا اعمل شيء مفيد، انا في عندي مهارات ممكن الكوميونيكيشن التواصل، كيف انا ممكن اثر بحياة شخص تاني إيجابي بحياته، هل أنا مستمع جيد، هل أنا أصحابي بيحبوني، هل أنا في عندي صديقة دائما تجي لعندي أنا بقدر أني أنا ساعدها بحياتها اليومية، أي كل نكتب كل إشي ممكن يخطر ببالنا. هون صار في لما الواحد صار يرى نفسه بالموقف اللي هو فيه بمنطلق ثاني إيجابي أكثر وعكس اللي هو كان شايفه، هون بدأت الفوكس تبعه يصير في عملية improvement. فأنا هلأ my focus is shifted، صار الفوكس تبعي أو التركيز تبعي أنا نقلته نقلة، طب أنا عم بفكر بأنا كيف ممكن أعمل enhancement لحياتي، كيف أنا ممكن أعيش أحسن حياة ممكن أعيشها، كيف ممكن أعمل improvement أو عملية تحسين لحياتي، بدل ما أنا عم بعمل focus على أنه أنا ضحية. هون لما عملت improvement focus أنا عم بفكر بشيء مختلف، ما عادت فكرت أصلا أني أنا ضحية. بنفس الوقت لازم أشتغل على تقديره لذاته، لازم أقول له أنه keep a diary مثلا، أنا بقول دائما keep a diary، نكتب الأشياء اللي نحن المحاسن اللي نشوفها بحالنا. اليوم شخص قال لي شيء حلو عن حالي أنا، اليوم أنا ساعدت فلان، اليوم أنا فلان ساعدني، اليوم شغلات البسيطة فلان ابتسم بوجهي قال لي انه انا انقصت الموقف اليوم بالعمل مثلا. فانا هون بحسن رؤيتي لنفسي بالموقف اللي انا فيه، بحسن تقديري لذاتي، وبعدين بحسن قلنا او حسنا البليف انه المعتقد هذا انه احسن اني انا ما اسامح، لا الاحسن انه انا اني انا اسامح لانه الحقد بياكل فيني انا. فهون عملنا shifting للفوكس، وهي تدريب، وهي consistent and persistent effort، يعني ما رح تصير بين يوم وليلة. اللي بيصير بين يوم وليلة مدام عند هو القرار، انا قررت اني انا بدي شك هالحلقة، انا قررت اني انا مش ضحية، يعني انا بدي اتعب، هي بدها تكون consistent and persistent، يعني انا لازم ابذل الجهد ولازم بنفس الوقت باستمرار، مش مرة وبعدين برجع 10 خطوات لورا، لا لازم باستمرار وبقوة اني انا قررت اني انا بدي احسن مسار حياتي. هيك بتنفك هالحلقة تبع الرغبة بالانتقام والشعور باني انا ضحية.
حلو. طيب كيف مندرب نفسنا على استشعار الافكار السلبية؟ كيف مندرب؟ يعني كيف مثلا منحس؟
طبعا هلا كيف نحن بدنا نتخلص من الافكار السلبيه هاي؟ نحن قلنا انه الافكار المدمره والاسئله المثمره.
أيوة.
الاسئله المثمره هي الحل اني انا دائما اسال why، the power of the why. ما ممكن تتخيلي قديش بيكون مهم the power of the why او قوه سؤال لماذا ليش. نحن بنعيش بحياه كثير سريعه، نمط الحياه اصبح كثير كثير سريع. صراحةً لما نحنا تتملكنا أفكار سلبية وأفكار سلبية كثيرة ممكن تجي بمخنا بسرعة كبيرة. فهون نحنا لازم نحاول إنه نحنا we don't jump into conclusions، أو نحنا ما هيك نأخذ خطوة لقدام ونقرر فوراً نعمل conclusion أو نعمل ملخص للموقف اللي نحنا محطوطين فيه، شو ما كان الموقف اللي نحنا عم نشكيه بأفكار سلبية. في ناس ممكن ما تستشعر انه هي عم تعلم جوات عقلة افكار سلبية، ممكن شخص ثاني يكون الاستشعار تبعه اني انا هالفكرة اللي موجودة بعقلي هي فكرة هي فعلا فكرة سلبية. وهون هذا بيكون هو اي انسان قادر على انه يستشعر انه هاي الفكرة فكرة سلبية معينة. ولكن مع التدريب لازم هو يدرب نفسه. كيف بده يدرب نفسه؟ بده أول شيء في نمط تفكير يعني غير محبب ممكن إنه هو يؤدي إنه واحد يفكر بأفكار سلبية اللي هو jumping into conclusions. يعني jumping into conclusions أو إنه أنا أنط إني أنا أعمل conclusion أو ملخص الموضوع من هون. أنا هذا بيضطر بإني أنا يكون في عندي belief أو يكون في عندي معتقد إني أنا بعرف الثاني شو عم بيفكر, إنه مثل mind reading. أنا بظن إني أنا بقدر أقرأ أفكار الناس اللي أفكار الشخص اللي هو موجود قدامي, أو إني أنا بقدر إني أتوقع المستقبل. فهون لازم هذا النمط من التفكير لازم نحاول إن إحنا نبتعد عنه. بالتواصل مع الآخرين لو كان في فكرة سلبية عم بتدور بعقلي, إلى علاقة بين التواصل مع الآخرين لازم نسأل أسئلة مثمرة يخلينا نشوف الأمور من منظور مختلف. يعني مثلا لو هالفكرة إلى علاقة بعلاقة ما بين شخصين, شركاء بعمل أو أصدقاء أو شركاء بحياة زوجية, ممكن نسأل هالأسئلة اللي بتأثر المسافات اللي بتعمل الثغرات, تعمل bridging of the gap, بتبني جسر من التواصل بين الطرفين, بدل ما أنا أتخذ من منهجية jumping into conclusions وإني أنا بقدر أقرأ أفكار الشخص اللي قدامي وأسأل الشخص طيب أنت ماذا تقصد؟ What did you mean؟ إنه فلان قال لي شغلة معينة, بدل ما أنا يكون عندي منهجية إني أنا jump into conclusion وأعرف بعقلي أكيد قصده هيك, أنا أسأل الشخص What do you mean؟ طيب Why do you say that؟ لماذا تقول ذلك؟ كيف تشعر عندما أقول لك شيء معين مثلا؟ أحاول إني أنا يعني المسافات الربا. لازم الشخص يكون you have to practice نجرب ونجرب أنفسنا كل يوم. لازم يكون عنا الامباثي. شو الفرق بين الامباثي والسيمباثي؟ سيمباثي إني أنا أشعر مع الآخرين, يعني أشعر بالشفقة على الآخر, هاي سيمباثي. أما امباثي إني أنا فعلا أقدر إني أنا أحط حالي بمكان هالشخص, حط حالي مكانه وأشوف إنه هو بشو عم بيشعر, شو كان, كيف كان يا ترى يومه اليوم, ليش هو عم بيتصرف التصرف الفلاني. وحاول إني أحط حالي مكانه, دائما أقرب المسافات, دائما أسأل أسئلة. قلنا إنه الأسئلة المثمرة هي أكيد ماذا تقصد ولماذا تقول ذلك وكيف تشعر عندما أقول لك إشي معين أو الخط أو إحنا هلا محتاجين موقف معين. What are you feeling؟ دائما يكون في open communication, لازم يكون في حوار مفتوح بين الأطراف. لو كانت الأفكار السلبية إلى علاقة بcommunication, مثل ما شو عم نعمل طول الوقت, we're always communicating, دائما في قدامنا حد عم نتواصل معه, وممكن نكون عم نتواصل مع حالنا, عم نفكر نحن جوات ذاتنا. طيب إذا أنا في عندي فكرة سلبية أنا أقول لحالي طيب ليش أنا أفكر هيك, طيب أنا ليش متضايق, ليش هي الشغلة ليش مضايقتني. يعني ممكن يتفاجأ الواحد أيام بتكون كثير بسيطة الشغلة إنه هي ما في مشكلة. طيب أنا لما أسأل داخلي دائما نتصارح مع حد ونتصالح مع أنفسنا وندخل لداخلنا ونشوف نحن شو منحب وشو ما منحب وشو عم نفكر وليش عم نفكر اللي عم نفكره. وهي نعملها نحن ببروغرام Transform Your Life يعني Rise Up exercise من هذا النوع. طيب أنا ليه هاي مشكلة؟ بحكي كمان أنا بكتابي Coach Inspire Empower على 6 Socratic Questions. سؤال دائما نحن نعمل عملية Clarification. You always have to clarify. لازم أنا دائما أتأكد إني أنا فعلا يعني فاهم الموضوع اللي أنا عادي عم بتعامل معه. Questions that probe assumptions. أنا شو في عندي فكرة مسبقة جايبتها معي وهي عم بتأثر على اللي أنا عم أفكر فيه, عم بتأثر على قراراتي, عم بتأثر على شوفتي للأمور. دائما دور على الأدلة. طيب في شيء evidence معين أو في إثبات معين إنه الفكرة هي صح أو لا؟ طب أنا لو انحصيت بظروف معينة أنا ليش متضايق هلا؟ شو اللي فعلا عم بيضايقني؟ في أنماط نمط يعني معين من التفكير هو generalization أو over generalization، إنه أنا لو صار معي موقف حصل فيه result معين أو نتيجة معينة معناتها أنا كل المواقف الثانية نفس، لو كانت نفس هذا الموقف كل مرة رح أنحط بنفس الموقف رح أشوف نفس النتيجة. هذا مو مضبوط، صحيح هذا الكلام مدام من؟
صحيح.
هل ممكن يكون صحيح؟
لا أكيد. أنا
بهالموقف صار معي result معين، لو انحطيت بنفس الموقف حيصير معي نفس الشيء؟
أكيد لا طبعا.
في ناس هيك ممكن تفكر بهالمنهجية، نحاول دائما نحن نسأل يعني بفكرة سلبية ما ممكن يعني نحطها بالاختبار، يعني يعني مو فورا هيك نعمل over generalization انه انا مثلا اجتمعت مع اشخاص معينين يكونوا اقارب مثلا بجمعة معينة كان ما كنت مرتاح وصار في شيء معين، هذا مو معناته بهالمنهجية من التفكير تبع over generalization انه انا لما بدي اجتمع مع دول اشخاص
حيصير
نفس الريزولت.
اكيد اكيد طبعا.
في كمان منهجية في black and white thinking انه هو يا اما ابيض يا أما أسود.
كثير كثير مدام ريم، كثير في أشخاص يعني بيعانوا من هالشيء هذا، يعني يا أسود يا أبيض، ما عندهم رمادي أبدا.
فعلا فعلا. أنا اليوم ابني يعني ذكرته هلا إجا من المدرسة فسألته، أنا دائما متعودة أسأله إنه كيف كان اليوم شو عملته اليوم، ففاجأني بجوابه كان رائع. قال لي الجواب شو كان جوابه؟ قال لي اليوم كان good bad and good. فأنا كنت مبسوطة منه كتير انه هالمنهجية بالتفكير الرائعة من طفل صغير، يعني ابني ما صار عمره 7 سنين، انه عم بيقول لي انه اليوم كان جزء منه جيد بالبداية وبعدين الجزء الثاني كان مكتر جيد والجزء الأخير كان جيد. دائما ندرب أنفسنا وحتى ندرب أطفالنا على أنه هني يفكروا بالطريقة هاي، أنه مش black and white، يعني أنه الأمور مو كلها بيضة أو سودة، يعني في أكيد في رمادي. فممكن تلاقي شخص دائما بيقول لك أنا شغلي ما منيح، أنا شغلي ما منيح. طيب معقول يعني هيك إنه يا منيح الشغل يا ما منيح؟ طيب ممكن أنا ماني كتير مرتاح من راتبي، بس طيب هل ممكن أنا في عندي صداقات معينة داخل شغلي، في شغلات إيجابية، أنا عم بكون عندي مهام معينة عم بقوم فيها،
أو قد يكون
أنا عم بعمل شيء،
أو قد يكون يعني بنفس المثال يعني، أو قد يكون يمكن مهاراته أقل من غيره فراتبه أقل، يعني يعني واحد مفروض يعني يقيم كمان نفسه على حسب الإمكانيات اللي عنده، يعني بدون ما يحط حاله بمفهوم إنه هو أقل من غيره، بس أكيد في أشخاص متفوقين أكثر من أشخاص تاني.
وإذا هنفوق أنا كمان بقدر أنمي مهاراتي، ممكن أخذ كورسز، ممكن أعمل ترينينج، ممكن أحسن من حالي لحتى أني أنا فعلا أني أنا نافس الأشخاص اللي موجودين معي وتقدم بمساري بعملي. فthere is always يعني there is always a solution. لازم دائما الواحد يقرر أنه دائما في وضع أفضل أنا ممكن أوصل له، بشيء أنا ممكن أعمله، العمل ثم العمل ثم العمل، العمل هو اللي بيؤدي للتغيير، وما في شيء مهما كانت أفكارنا إيجابية ومهما كان في عنا أفكار رائعة للتغيير والتطوير، لو ما حطيناها بالواقع بالعمل ما رح تحقق لنا النتيجة المرجوة.
صحيح صحيح. طب كيف
في شغلة تانية حتى الواحد يدرب حاله على إنه هو يستشعر أفكاره والسلبية منها أكيد لأنه هو بده يقلبها لشيء إيجابي، keep a thought log، انه فعلا يدرب حاله انه يكون في عنده جورنال بيكتب فيه مثل دفتر صغير بيكتب فيه الافكار اللي مرقت عليه خلال اليوم
سواء كانت سلبيه او ايجابيه.
تمام. راح من السلبيه والايجابيه الافكار اللي مرقت علي، وانا اطلع انه طيب ايها هاي الافكار ازعجتني، يعني هاي الفكره كانت فعلا مزعجه اليوم، احنا قلنا الفكرة السلبية هي اللي بتشعرني بشعور بعدم الرضا او شعور من الديسابوينتمنت، خيبة الامل. فبأي هي الافكار وابدأ تكوستن الافكار، لازم تكوستن الافكار، لازم اتحقق من الافكار هاي هل هي حقيقية او مو حقيقية. ليش انا اضيع وقتي وانا اقعد افكر بشغلات سلبية؟ لا، ليش ما افكر باشياء ايجابية؟ لو انا كان في شيء فعلا هو مزعجني، ليش انا حابب اني اركز عليه؟ دائما بيقولوا انه المثال المتعارف عليه يعني انه الكأس هل هو يعني half full or half empty، هل هو مملوء نصفه او هو فارغ نصفه.
صحيح.
يعني بيقول لك انه متعارف عليه.
أيوة، متفائل بيشوفه
أيوة
نصف الملآن،
المتفائل حيشوفه انه نصف مليان، المتفائل حيشوفه انه هو نصه
فاضي.
انا بقول انه ليش ما نغيرها، يجيبوا هالكأس هذا واستخدموا سكوب، وكل مرة بتفكروا بشيء إيجابي موجود بحياتنا، نعمة من نعم الله علينا وهي كثيرة، منعبي سكوب ومنعبي هالكأس ورحلة.
حلو.
لا يتفاجأ انه هالكأس يعني مرق
كله ملآن، كله ملآن
ف keep a thought log و slow down. خلينا دائما يعني ناخد الأمور هيك بهدوء شوي شوي، فكر شوي شوي بدل ما نحن نعمل jump into conclusions و يعني نعمل هال نلخص هيك بشكل سريع. لا فعلا question your question، question the situation، question the thoughts اللي احنا عم نفكر فيها.
طب كيف يعني هذا كلياته كيف بيخلينا نصير أصدقاء، يعني نصير صديق الثقة الأول لنفسنا؟ كل هالشيء هذا يعني
رائع جدا مدام. صحيح، يا ما بيكون في لي اللي هو ممكن يكون من عائلتي من مقربين أو صديق، لما أبدأ يتملكني شعور بإحباط معين أو بكآبة معينة، ممكن صار معي شيء ضايقني، روح لعنده لحتى هو يكون هو دائما بيخفف عني، بيقول لي لا مو مضبوط هالكلام، ذكرتي مثلا بالانسيدنت المعينة اللي بدي حققتي فيها نجاح، طيب نسيتي لما قدرتي انه انت تتغلبي على الموقف الفلاني، it's all in you، you can make it happen. فليش ما نحن نصبح هالصديق الثقة الأول لنفسنا، ونحن نحاول إنه ندخل لذاتنا ونكون هالشخص هذا اللي بيريحنا.
والله أنا بقول مدام ريم، أنا بقول أحسن شيء إنه يعني أحسن صديق للثقة لنفسنا هو أنتي، ونرجع لك دائما عبر رايز أب أو عبر موقعك الإلكتروني. أكيد كتير بتعطي راحة نفسية لكل الأشخاص عن جد، اللي بيسمع هالحكي بيصير عنده ثقة بنفسه، بيصير بيطرد هالأفكار السلبية، وفعلا فعلا هل يعني الأسئلة يعني الأفكار المدمرة بذاتنا منحولها لأسئلة مثمرة بطريقتك عن جد يعني. بس كيف بيتم التواصل معك يعني إذا حابين المستمعين يعني يكسبوا هالخبرات تبعك أو يتواصلوا معك، كيف بيقدروا يتواصلوا معك؟
ممكن يتصل فيني على 613-252-8452. لو كان في مشكلة معينة حابين إنه يحلوها، ممكن نعمل coaching one on one. بحب كمان لو يشوفوا صفحتنا على الفيسبوك Rise Up Coaching and Consulting، كل يوم بنحط quotes لنبعث التفاؤل، inspiring quotes. ممكن and you can visit the website تبعنا، ممكن يزوروا الويبسايت تبعنا www.riseup-coaching.ca.
يعني كتير سهل هذا بأنه يتواصلوا معك سواء عن طريق التليفون اللي هو طبعا واحد بدنا نحط أول لأنه بعتقد أوتاوا 613-252-8452 وأيضا عن طريق الفيسبوك وأيضا عن طريق موقعك الإلكتروني. بدي أتشكرك كتير فعلا. لو كل إنسان يسمع حكيك ويبتدي يومه بأنه يطرد هالأفكار السلبية من ويبدأ يومه بكلماتك اللي بتخلي الإنسان يعني يشعر بالثقة بالنفس وبتقوي عزيمته وبتقوي روحه المعنوية، عن جد مننجح ومنطرد كل هالأفكار.
يعني شكرا مدام هند كتير، انا اللي سعدت اكثر بكتير بلقائي معك و يعني بشكركم كتير على هال وبحب برنامجكم الرائع وكتير سعدت بالحديث معك.
نحن كتير سعيدين أكتر، أكيد المستمعين استفادوا كتير من هالمعلومات، ونحن بنوعد المستمعين أنه في لقاءات أخرى للمدربة ريم عبد الرحيم يلي فعلا عبتشقلنا طريق مختلف تماما بحياتنا. نحن عم نعيش بعصر عصر السرعة وعصر الستريس والضغوط وكل هالشي هذا يعني بيخلي حياتنا فعلا صعبة كتير، ومثل ما قلتي يعني الإنسان لما بيبقى مضغوط بيبقى عنده كتير أفكار سلبية. يعني إذا بينتهج النهج اللي عم تحكي لنا عنه واللي أكيد حنتواصل معك فيه دائما بحلقاتنا القادمة، نتمنى لكل مستمعينا أنهم يعيشوا حياة كلياتها حب وسلام وأمان يعني نفسي. شكرا لك، شكرا لك مرة أخرى، وأنا فعلا يعني بحييكي من قلبي لأنه رغم مرضك ورغم مرض أولادك وحرارتك المرتفعة في اليوم معنا. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكي ضيفة عزيزة للبرنامج. ما زال لدينا العديد من الفقرات، بعد الفاصل انتظروا دكتور طبيب الأسنان عهد سابة بكل ما بتشعروا فيه للأمراض أو المشاكل المتعلقة بالأسنان. رقم تليفون الإذاعة معروف 514-745-6789، أو إذا بتحبوا تتواصلوا معنا عبر الـ SMS على رقم 514-945-6789. انتظرونا بعد الفاصل مع طبيب الأسنان دكتور عهد سابا.
والعيشة كانت بالمحبة دائرة،
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدق اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو 213
514-448-0728-448-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لب قبلي وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شنكيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماريكا عدل دائنا ابني عكاوي دائنا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشيت الشنطة.
ليش يا تريز مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كادي 514-381-1999 5-4-381-1999 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
لكل مناسباتكن عمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
الفنان أيمن زبيب الجمعة 4 مايو أيار بمطعم اللورديا.
شو بعملي؟
أيمن زبيب بالاشتراك مع الفنانة سعاد الزين الجمعة 4 مايو بمطعم اللورديا. للمعلومات مطعم اللورديا 450-681-9999 جورج رزقه 514-651-3032 أو فادي ملو 438-888-8282.
يا حبيبي يا الفن والشوق
احنا منحبك
احنا جينا في هذا الشوق
لا بنحبك
الشام
لعيونك يرخص الغالي
لعيونك يرخص الغالي
لعيونك ابني ومالي
ولعيونك ابني ومالي
قريب من حدودك هو الخايب وراح يندم والله يا شام
بعيونك
شهداء وابطال
جيدا والمرشد والمرشد اينا شامينا فرشد ويم زينا جيدا والمرشد
هلا والله
والمرشد اينا
هيا الله
شامينا فرشد
اي والله
ويم زينا
لعيونك يا وطننا يا كبير هالرقبة سدادة والعين بالدمع للغالي مدادك عالراس وبالقلب من حفظه من نادي أهلي رد علينا أحلى سلام قلنا لكم خير الكلام يا حامي البر والشام ونحن زينة أهل الشام يرخص الغالي ولعيونك ابني ومالي ولعيونك دمي وحلالي
لعيونك يرخص الغالي ولعيونك ابني ومالي ولعيونك دمي وحلالي
ويحميك يا ربي يا شام ويحميك يا ربي يا شام
لعيونك والله يا شام
هلا والله هلا والله حي الله
انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه عبد الله موسى حداد المتوفى في دمشق. ابنته هلا زوجة إيميل أعرج، إخوته جوزيف عساف عصام وحسان حداد وعائلاتهم يدعونكم للمشاركة بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد الواقع في 6 أيار مي الساعة 12 ظهرا في كنيسة المخلص على العنوان 10025 بوليفار الأكادي. الرجاء اعتبار هذه الدعوة كدعوة خاصة ولكم من بعده طول البقاء.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة عن الأسنان. بيسعدنا أنه نستضيف طبيب الأسنان الدكتور عهد سابا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور.
طبعا دكتور الابتسامة الأسنان الجميلة بتعكس ابتسامة جميلة للأشخاص وبيبدو بمنظر أجمل أكيد. فياريت أول شيء قبل ما نحكي عن الأسنان تعرف المستمعين عن نفسك، دراستك، وين درست، يعني عن عملك.
من مواليد دمشق سوريا، وصلت على كندا من 20 سنة، درست بالهاي سكول بكندا وخرجت من جامعة مونتريال وعملت ريزيدانس ملتي ديسبلينير بميجيل وحاليا عم مارس بمونتريال وبلافال.
مهنة طب الأسنان. يعطيك العافية. نحن طبعا فخورين كل أبناء الجالية السورية لما يعني منشوف إنسان ناجح منبقى أكيد فخورين فيه. أهلا وسهلا فيك، وأول مرة ضيفنا ببرنامج ليالي مال الشام، وأيضا منحب نستضيفك. رح نبدأ مثل ما قلت إنه يعني الابتسامة الجميلة بتعكس أسنان جميلة، وبتعكس يعني بتعطي شخصية مختلفة للشخص. وحاليا صار التركيز كتير على أهمية الأسنان، شكلهم، بياضهم، صحتهم. يعني في كتير ما بعرف، يعني بحس الإنسان يعني أول ما بتطلع بوشه الأسنان كتير بتجلب نظر، طبعا يعني كصحة للشخص. ياريت نحكي أول شيء عن تنظيف الأسنان، كيف بيتم تنظيف الأسنان، كيف لازم نفحصهم، كيف لازم نهتم فيهم.
هلا أكيد الأسنان هي جزء من الجسم البشري والصحة العامة طبعا، وصحة الأسنان بتنعكس على صحة الجسم كله، وصحة الجسم أيضا كمان بنفس الوقت بتنعكس على صحة الأسنان والفم. هلا نحن بننصح أكيد إنه البالغين يزوروا دكتور الأسنان مشان الفحص والتشيك كل 6 شهور، يعني مرتين بالسنة. وفينا منحدد فريكونس يعني تردد المريض على حكيم الأسنان فيما بعد، منشوف إذا عنده سيطرة على الوضع الفمي تبعه، إذا ما عنده مشاكل ممكن نخفف فريكونس ل9 شهور أو مرة بالسنة.
هذا بالنسبة للأشخاص البالغين. بالنسبة
للأطفال، بالنسبة للأطفال طبعا كمان منصوح هو 6 شهور، بس بما أنه نتيجة الأطفال نتيجة أنه التعاون شوي ممكن يكون شوي صعب مع الأولاد الصغار، فمرة بالسنة مرة بالسنة بتكون كافية للسنين الأولى من العمر. هلأ بالنسبة للأطفال الصغار إيمت المفروض يبلش يشوفوا دكتور أسنان؟ نحن نظريا ننصح أنه الام تجيب البيبي تبعها من اول ما يطلع اول بمرور اول سن
اول سن نعم. لازم يعني
بين 6 و8 شهور من العمر للسنة. هلا ممكن البعض يستغرب انه انه ليش بكير. في شغله مهمه، هي انه لانه الممارسات التنظيف اسنان والصحه السنيه النظافه السنيه بتبلش من الاعمار والسنين الاولى، وفينا نعطي موتيفاسيون للام ونشوف من شيك اذا في شيء اي مشاكل ممكن تكون كمان موجوده بالفم، وهيك بنعمل له
متابعة
طبعا كل سنة.
حلو، لأنه يعني من أول، لأنه في أطفال بيكون عندهم نقص معين أكيد، يعني حضرتك بتعرف، فبتكون أسنانهم مرات يعني ظهورة بيكون في تعثر أو شيء يعني.
بالضبط. هلا في بالنسبة ذكرنا جبنا موضوع الأطفال الصغار، كمان في موضوع الحوامل كمان. مش بس الأطفال، أيضا كمان المرأة الحامل لازم تنتبه على لستها، على صحتها السنية. ونحن ننصح أول ما كمان المرأة أول ما بتعرف حالها أنها حامل تجي وتعمل تشيك اب على اسنانها وصحتها السنيه مشان انه
لانه الجنين بياخذ كل شيء من جسم امه، فمن جسم الام، فاكيد جسم الام بيضعف بهالطريقه،
بياثر سلبيا على صحه الجنين، وحتى مثبته انه في اذا
على صحه الام ايضا،
الام اذا معها مشاكل باللسه في احتمال انه الولد يطلع 1 ل7 مرات احتمال اكثر يطلع الولد بريماتوري، يعني يولد قبل الاوان او وزنه ضعيف كمان. هلا طبعا في احتياطات خاصه، انه طبعا مشان بالنسبه للصور الاشعه للمراه الحامل مثلا انه
غير محبسه
طبعا، ومن اجل كل شيء ارجان مثلا من اجله للسكند تريمستر طبعا قدر الامكان، الا اذا بينا بحاجه في انفكسيون طبعا أو وجع أو شيء بنعطي أدوية وكذا.
هل بالنسبة لإبر البنج للحامل، هل إذا اضطرت يعني بحالة
سؤال جيد يعني إبر البنج نحن بنعطيها أكثر شيء السيف يعني سيكوريتير لإلها. هلا طبعا بنحاول نتجنبه إلا إذا في إرجانس، لأنه كمان مثل ما قلنا إذا في إنفكسيون فمن هالانفكشن ومن الألم كمان. فمنعطيها هالتريتمان نيسيسير الضروري، ومثل ما ذكرت منحاول قدر الإمكان أي في علاجات أو شيء منحاول نأجلها شوي للسكند ترمستر، للفصل الثاني من
الحمل،
يعني الشهر خلينا نقول الثالث للسادس تقريبا.
أوكي أوكي كتير منيح. هاي بالنسبة للحوامل. بالنسبة للأشخاص المسنين،
الأشخاص المسنين كمان لازم يهتموا. هلأ في كتير
هذا اهتمام دبل بده يكون أكيد.
طبعا في فكرة خاطئة أنه نقول كلمة مثلا كبرنا بالعمر في بيقولوا أنه أسناني أنه ما رح أهتم فيهم كذا. لا، أسنان بتفيد كتير بالمستيكاسيون بالمضغ، البدلات أسنان، في ناس بيقولوا بخلص من أسناني، برتاح من مشاكل بقيم أسناني. نعرف نحن أنه البدلة أسنان 30% بس من القدرة على المضغ، من القدرة الطبيعية مع أسنان طبيعية 30% فقط. فضلا عن المشاكل ممكن تنجم عنا والتظبيطات اللي لازم ممكن تحتاج البدلة.
إذن يعني زيارتهم لطبيب الأسنان ضرورية بشكل.
وحابب نوه كمان بالنسبة لممكن مشاكل، كل ما زاد بالعمر بالإنسان بالعمر فممكن في ليزيون ممكن تطلع يعني بالتم، ولازم ننتبه لها، وحتى المريض نفسه ما بينتبه له. فدكتور أسنان هو
الوحيد اللي بيقدر
الوحيد ممكن اللي بيعمل له ديتكتيف.
بالنسبة للمسنين كل قديش مفروض يزوروا طبيب الأسنان؟
كمان ما بيتغير شيء، كمان ست شهور لسنة. المفروض يجوا يزوروا حكيم الأسنان.
طيب.
مشاكلهم طبعا بتزيد لأنه بياخدوا أدوية أكتر. مشاكل اللسة بتكتر، في عندهم لسه بتضمر، ففي نخر أسنان بتشكل على الجذور الأسنان، فكل هالعوامل تدفعهم أنه ما يهملوا.
دكتور بدي أسألك سؤال، يعني هذا الكثير كنا العوام من زمان كثير كنا نحكي فيه كثير، يلي هو أنه أخذ كالسيوم بالنسبة إمتى أنسب وقت، من لما الإنسان بيولد لوقت ما يكبر، إنه إمتى أنسب وقت لأخذ الكالسيوم؟ بيقولوا الكالسيوم هو اللي بيبني أسنان صحيحة.
صحيح.
الكالسيوم. يعني هل البالغ هل المسن إذا أخذ كالسيوم بيفيدهم بيمشان أسنانه، أما الطفل لازم يأخذ
لا هو فعلا هو أكثر أثر الكالسيوم أكثر للأطفال الصغار طبعا،
وللحامل
للمرأة الحامل كنت ما ذكرت كالسيوم والفوسفور والمعادن ضرورية كلها. هلأ الكالسيوم فينا نقول كمان بما أنه جبنا سيرة التغذية ففينا نذكر أنه الكالسيوم طبعا بيزيد قوة الأسنان، بيزيد قوة العاج، حتى كمان الفلور. كمان الفلور بالبلديات، أغلبيات بلديات كيبك موجود بالماء المشرب.
أيوة.
موجود.
أيوة.
موجود
هذا بيحمي الأسنان،
بيحمي الأسنان بقوية طبعا.
أكيد.
بقوية. في هلا مثل ميزور إجراءات خاصة كمان ممكن نطبقها موضعيا على الأسنان للناس اللي عندهم هاي ريسك مثلا الكافيتيز. ايضا الاكل هلا فينا نجي
نحكي. ايوه بدي اسالك الاطعمه المسببه لنخر الاسنان.
هلا لازم نشوف شو الاطعمه. الاطعمه في نوع اللي هو اكثر شيء طبعا في السكاكر والحلويات. مو بس السكاكر لازم ننتبه عليها، كمان قوام الاكل. هلا قوام الاكل يعني اذا الكونسيستنسي تبعه اذا بيلزق اكثر على الاسنان صعب نقيمه. إذا رفيني أكثر طبعا مثل البات رفيني طبعا. هلا نحن كل سوسيتي اندستريالز كل ما الاكل كل ما له عم يعملوه عم يعالجوه أكثر وأكثر وأكثر، فهالشي بيخلي قيمه من على الأسنان أصعب.
أصعب.
مشان هيك هلا ممكن نتساءل إنه هلا مع نحن بالقرن 21-2012 وفي نخر ممكن أكثر، طبعا قدرنا نتحكم نتيجة هالأكل مضبوط نتيجة البوسون غازوز. في كتير هلا ناس ما بيعرفوا حتى بيقول بياخد أنا دايت ما فيها سكر، بس مو بس السكر لازم نطلع عليه، لازم في شغلات تانية مثل الكولوية pH تبع المشروب. هلا في طلعت موضة البوسون انرجيزانت كمان،
هي فيها نسبة عالية من الأسيد.
أسيد بالضبط، فيها نسبة عالية من الأسيد بتحل العاج تبع الأسنان
والمينا بتروح المينا
الطبقة اللي الطبقة اللي بتحمي السن
وهات بتخليه يضعف لما المينا بي 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 يعني بخف أكيد بيضعف
طبعا بسبب مشاكل أول شيء بيصير عرضة أكتر للنخر بتسبب بسنسيبيليتي حساسية كمان أكتر للسنان فنشوف شو القوام أول شيء لنا السكر سكريات كلها الفواكه هلا في فكرة خاطئة أنا حابب أنبه كمان عليها كتير بالذات للبالغين وكمان للأهل إنه العصائر منفكر إنه نشرب نحن بناخد
فيتامين منا
أو ألياف هي بكمية معقولة طبعا كتير ضرورية فيها فيتامينات مثلا إنه ألياف كترتها بتضر الفروي في كذا نوع منها مثل ما قلنا نتجنب كل شيء ممكن يلزق على أسنان نخفف منه مثلا الموز بيسبب نخر أسنان أكثر مثلا من خلينا نقول البرتقان البرتقان كمان أسيد فبدنا نشوف إنه حامض فحامض وكل شيء حامض وممكن stick to the teeth هذه الشغلات لازم نخفف منها من كتر مثلا من التفاح فيه سكر بس أفيد من
صحيح بيقولوا بينظف الأسنان حتى بيقولوا أكل التفاحة بتنظف الأسنان يعني هي من المعتقدات اللي نحن حاملينها من أهلنا
مزبوط وحتى كمان الجزر ممكن كاروت أو سيلري هالشغلات كلها كمان بتصير اللعاب واللعاب عنده طبعا قلوية عالية والقلوية العالية بتغسل بفرينج مثل ما بيقولوا له بفرينج إلمنت بيغسل الأسنان من الأسيد الأتاك أسيد
معلومات كتير مهمة يعني بجهل نحنا أكيد بنجهلها كتير بس إذا واحد أكل يعني لازم يأكل أشياء صحية مثل ما بتقول الموز وهدول إذا بعد رأسا يعني نظف أسنانه إنه ما بيكون مثلا
هلأ
رح نحكي لازم. عنه أكيد يعني
التنظيف طبعا مفروض هلأ نحنا بنقول لازم مرتين بالنهار بروساج هذا مينيموم إذا من كمان after meals كمان أحسن وأحسن بس في شغلة إنه البروساج ما بيروح كل شيء
هلأ صارت ثلاث أشياء كنا بس فرشاة أسنان هلأ صار الفلوس بعدين الليكويد الرينس ماوس رينس بعدين الفرشاة
أسنان ففي عنا البروساج في تكنيك معلش بحب إنه يعني مرة على الهواء هلا انا دائما فرجيه للباسيون تبعي مع ديمو فيزوالمون فاكثر اكيد اسهل هي تكنيك باس موديفيه هي افضل تكنيك بتنظيف الاسنان نحمل فرشاه الاسنان طبعا اوريزونتال افقيه موازيه لخط اللثه بين اللثه والسن
ايوه
من ميله 45 درجه بحيث انه البوال تبع الفرشاية
تمرق
بين الأسنان قد ما طبعا ماكسيمو ما بده بريسيون كتير اكزاجيري نعمل موفمان سيركولير موفمان رون كتير فيبل امبليتود يعني كتير صغيرة 3-4 مرات ومن بعد الفرشاية بنفس الوقت بنكون عم نعمل بلياج فبنفس الوقت بنكون عم نعمل مساج للجنسيف للسه عم نعملها لأنه لا ننسى أنه لسه كمان بدها مثل ما بيقولوا تهوية من وقت لوقت وهي بالنسبة للسطوح اللي من جهة الفرد الخارجية بالضبط
الداخلية
من جهة اللسان مثلا أو من جهة الباليس في الحلق فنفس المبدأ بالضبط ما في شيء بتغير
من الأعلى للأسفل نصف دائرة
بالضبط 45 درجة تجاه خط اللسة حركة دائرية بسيطة وننزل لعند خط الإطباق بالنسبة للسطوح الإطباق فحركة بس عادية
هي المعروفة
ولا ننسى كمان في كتير لازم نقط كتير مهمة نهائي خلف الأسنان الخلفية آخر الأسنان في كتير ناس بينسوون هالمناطق لازم تتنظف كمان لأنه مكان كتير كتير بيجمع ممكن بكتيريا وأنا مثلا بنصح كمان آخر ما نخلص النتوياج ممكن مرق على اللسان
ضروري كثير
هلا البوال تبع اللسان لازم يكونوا كثير طرايا سوكل او اكسترا سوكل السبب
هلا في فراشي دكتور هي يعني لها زاويه ثانيه سطحه خصوصي للسان ما هيك
مزبوط في جراتر دولانج هلا فينا نحن نستخدم الفرشاية العاديه ما بحاجه
ممكن كمان في
فرشايات ما في تفضيل وحده عن وحده كله منيح كله بيشتغل بس الاحسن انه طبعا يكون واحد مرتاح فيها يوصل يكون عنده أكسي يوصل لكل السطوح أوكي ما ينسى أي شيء والبوال سوك طبعا لأنه في ناس بس تزيد استخدامها البوال بيصيروا ريجيد، فلازم كل 3 شهور نغيرها، أو بس نحس أنه البوال صاروا
فتحوا عن بعض.
فمن كده. وطبعا السوا دانتير كتير مهم، كتير مهم لأنه النخر بتشكل بين الأسنان واللثة، كمان بيعمل مشكلة باللثة، فالسوا دانتير لازم مرة على القليلة مرة بالنهار. وفينا بالأخير
قبل ما نفرش أسناننا
بعد قبل النوم، قبل النوم المفضل. وفي الماوث رينس بالأخير طبعا فينا نضيفه أجوفا، طبعا ماوث رينس مرة بالنهار.
يقال أنه الماوث رينس هذا بيأذي الأسنان، يقال أنه يعني عدم يجب عدم استخدامه لمدة مثلا مدة، في ناس يوميا بيستخدمه، يقال أنه مفروض يستخدم لمدة 10 أيام يوقفه واحد يرجع يستخدمه. شو رأيك بهالمقولة؟
هاي الماوث رينس اللي عم نحكي عنه هو أنتي ميكروبيان، هو نوع مثل نوعا ما دواء، هو هذا مزبوط لازم نوقفه، ما لازم استخدام طويل، مع انه في ناس كمان عندهم مشاكل باللثة ممكن يستمر لشهر ممكن استخدام الماوث رينس. هلا اللي عم نحكي عن الماوث رينس تبع الاوفر ذا كاونتر من اليوم بالفارماسي، هدول فيهم كحول، هي المشكلة الوحيدة. هلا لسه ما تأكدوا انه إلى علاقة بالاورال كانسر حتى، هلا ما بدي احكي هالشيء مشان خوف العالم، بس الشغله الوحيده انه في الكحول، في كحول، والكحول معروفه انه تتسبب خاصه مرتبطه مع التبجس مع التدخين، تسبب ب اورال ليجنز كمان.
هاي بالنسبه للتنظيف الاسنان. خلينا ما بعرف يعني ننتقل على موضوع اخر، يلي هو يلي يعني الناس كلياتها يعني بتخاف منه وبتحسب له ألف حساب، يلي هو سحب العصب.
أوكي.
شو هو العصب أول شيء؟ وين بيكون موجود؟ وكيف بيلتهب؟ وكيف بيعمل أوجاع؟
سحب العصب هو موجود طبعاً بلب السن، جوات السن، من
بالتاج
وبالتاج كمان جزء منه بالجزر، بينتد للجزور طبعاً لآخر الجزر. كيف بيلتهب؟ في أسباب متعددة، ممكن نخر هو سبب بكتيريا، ممكن كمان تروما مثلا حادث او اكسيدان ممكن يلتهب، ممكن احيانا مع حركات تقويم الاسنان ممكن يلتهب سحب الاعصاب. في اسباب متعدده، حتى احيانا في ليجن مثلا من اللثه ببلش بتؤدي لالتهاب. الشغله بدي انبه عليها انه سحب العصب، الناس دائما عندها فكره مرتبطه انه بيعمل يوجع. اولا سحب العصب عملية كتير تطورت بطب الأسنان، بنستخدم أجهزة متطورة كتير مريحة، ما بحس الواحد فيها طبعا، كله تحت التخدير الموضعي طبعا، يعني إبرة صغيرة بس خلال العملية ما بحس بأي شيء. هالشي بيمنع إنه طبعا من تشكل مشاكل بعدين مثل أبسس مثلا، إنه أو سيلولايتس يعني إنفكشن يكبر، أو السن حتى يضعف مع الوقت إذا ما صار له سحب عصب. أيمت بنعمل سحب عصب؟ كمان أحيان الواحد بيفكر إنه أنا سني ما عم يوجعني ما بحاجة سحب عصب، هاي فكرة خاطئة. سحب العصب ممكن أحيان السن يكون في مشكلة بس ما منحس فيها، مشكلة سيلانسيوز
يعني مو دائما العصب، يعني سحب العصب بيكون بناء على آلام شديدة.
لا لأنه إذا مزمني ما منحس فيها، إلا إذا عملت أبسة والأبسة تشكلت يعني بشكل ممكن تتطور لأبسة أيجو من إلا. المهم إنه سحب العصب أحيانا في مشاكل، ما إذا العصب ميت ما منحس فيها بكل الأوقات. كمان أحيان إذا في حشوة كبيرة على السن منزوعة بدنا نغيرها، فالسن ما عاد يستقبل هالحشوة، فلازم نحط له كراون أو كاب. الكراون والكاب بحاجة لدعم، فلنجيب هالدعم لازم ناخد بيفو، نعمل بيفو، والبيفو هو عبارة مثل عن بيقولوا له بوست، مثل دعامة صغيرة بتروح بالجزر، فمشان هالشي بتطلب سحب العصب.
كم عصب فيه للسن؟
فيها من عصب واحد ممكن يوصل حتى للستة للبراس ممكن، بس حالات كتير نادرة كتير نادرة. هلا ممكن لاقي فريكامو يعني على مثلا درس معين لاقي في 4، 5 قليل كتير، 6 كتير كتير نادر يعني. طبعا في 4 هو أكثر
نادر. شو الأفكار الخاطئة عن صاحب العصب؟
هي هلا قبل شوي مثل ما ذكرت إنه ال 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 صاحب العصب بيقولوا إنه اللي عم بيفكروا إنه في لازم يكون في سيمتوماتيك، في مشاكل، في مشاكل بالسن،
هذا هو الوحيد
هو لازم فمشان هيك الفحوص الدورية تسمح لنا مع صور الأشعة مع الفحص العيادي بنشوف شو السن بيحتاج. هلا ممكن بالنسبة للمريض الحشوة هي بالنسبة له مقبولة، لكن من ناحية دكتور أسنان بيشوفها بيلاقي في انفلتراسيون بكتيريان حواليها قديمة مثلا شوي، السن ضعيف، ففي بحاجة انه ندعم السن بكراون، وهالشي بيتطلب صاحب العصب.
اوكي، بالنسبة يعني شو العوامل اللي بتأدي لخسارة الأسنان، او لمثلا يعني شخص عم بيحس انه خلاص دكتور قال له هل هذا سنك بحاجة للقلع او سنك مريض؟
اوكي، الامراض اللثة هي رقم واحد بخسارة الأسنان.
أمراض اللثة،
أمراض اللثة، الأنسجة الداعمة للسن، الأنسجة الداعمة كتير مهمة لتحمل السن، مثل دعامة، مثل جسر. جسر إذا خسر دعامة واحدة الجسر بهر، إذا خسر دعامتين بهر أكثر. فلازم
معناتها الاعتناء باللثة هو أهم شيء،
أهم حتى يعني بارالل ما بيروح مع اهتمام بالسن طبعا. مشان هيك الفحوص مثل ما قلنا الدورية، التارت اللي بتشكل على الأسنان، الأجر لازم نقيمه. ممكن أحيانا بمناطق ما بالبرساج أو السوادانتير سال فينو لوحده فينو يقيمه، فبالنتواج بروفيسيونيل بدي تارتراج من له سكيلينج، أو إذا المريض معه مشكلة لسه متطورة فمن له ديب سكيلينج تحت تخدير طبعا موضعي. هالشي بيعطي بيرجع الصحة شوي للسة، ممكن يوقف ريجينيري شوي العظم اللي قدرنا نخسره اللي خسرنا
كمان عظم يعني
العظم ممكن نخسره مع الانفلاميشن مع الالتهاب والسن. مشان هيك بنشوف علامات واضحة للأمراض اللسة، السن اللي عم يتحرك، في مسافات بين الأسنان، في ضمور باللسة، بنشوف جذور الأسنان، في حساسية حتى بالأسنان بتصير أكثر.
طب كيف الواحد، هل ممكن يعني في عوارض معينة لحتى لأمراض اللثة مثلا، أو أنه هي ما لها عوارض يعني الشخص ما بيحس فيها؟
ممكن يكون لها عوارض، ممكن يكون ما لها عوارض. مثل ما ذكرت قبل شوي أنه الوقت ما كل شيء المريض ممكن يحس فيه. هلا مثل مثلا لا سمح الله الكانسر كمان ما بنحس فيه فبيتطور، ونفس الشيء أمراض اللثة، أمراض اللثة بتتطور إذا ما انتبهنا لها من الأول، بيؤدي لخسارة العظم اللي عم يحمل الأسنان
والأنسجة
والأسنان نخسرهم للأسف مع الوقت واحد ورا واحد، فمثل إفة دومينو من إله، كيف الدومينو إذا خسرنا واحدة وقعت
الكل بيوقع،
يزيد استرس على الأسنان الثانية والأسنان الثانية
نخسر. كيف يهتم باللثة تبعنا؟ شلون
الاهتمام باللثة؟ من بالبيت ببلش أول، هي خط الدفاع الأول مثل ما نقول، بفرشاة الأسنان طبعا، الخيط الحرير، التقنية الجيدة طبعا. هلا قديش بيقولوا الوقت، إنه قديش بنقول ننصح عادة دقيقتين لثلاثة تنظيف الأسنان، ما في مثل يعني ما في مهو البات دانتيفريس مثلا، أو النوع السوادانتير هو هذا اللي رح يأثر على يعني رح يفيد اللسة، هو طريقة الهي، هو إنه نتبع رجيم ستريكت صراحة بتنظيف الأسنان وما نهمل، وطبعا مثل ما ذكرت التشيك اب الريجولي.
هلا بنشوف مرات نحن عم ننظف أسناننا إنه من اللثة بينزل دم، هذا علامة شو؟
هذا علامة الجينجيفايتس، وكمان البريدونتايتس ببعض الأحيان. هلا التهاب اللثة في له عوارض، اولا نزيف بالدم وقت نفرش اسنان بننزل شوية دم او الخليط الحرير، بنلاقي اللثة شوي منفخة شوي كمان،
لونها بيتغير
لونها طبعا بيتغير فيولاسي ممكن يصير روج وبحالات متقدمة أكثر فيولاسي وكمان نخسر نصير لسه هو هي واحدة من علامات البريودونتايتس. هلا بدي في هي شغلة يعني تستاهل إنه تنذكر كتير مهمة هو إنه مرض اللسه جينجيفايتس هو ريفرسبل يعني فينا ننشفى منه مثل ما ذكرت بالميتود ميتود ديجين ريجولي وبروساج نتواياج بروفيسيونيل. إذا ما اهتمينا له بيتطور لبريودونتايتس. بريودونتايتس هي التهاب العظم لسه اللي بيحمل الأسنان. التهاب العظم هو irreversible للأسف.
خلاص الإنسان بيخسره يعني.
بيخسره هلا طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي إنه في علاجات معينة ممكن تكون بالأدوية ممكن علاج ميكانيك من له هو تنظيف en profondeur أو علاجات بالأدوية بنعطي أنتيبيوتيك معينة إن كان حبوب أو رينس بوش وكمان بتريتمان شيروجيكال مرشح يعني مرشح للجراحة طبعا بنعمله حتى جراحة لسه.
قديش مهم يعني مهم علاج اللثة والانتباه للأسنان لأنه أيضا مثل ما تفضلت حضرتك أنه بتعكس على صحة الإنسان الأسنان. ياما بيقولوا أمراض يعني طبيب القلب لما الواحد بيروح لعنده بيرجع لتاريخ الصحي للأسنان يعني قديش صحة الأسنان مهمة لصحة الجسم أيضا.
بالضبط وجدوا في علاقة بين صحة الأسنان والأمراض الكارديوفاسكولار أمراض القلب
هذا هو اللي عم بقوله
وحتى السكري كمان أمراض السكري وحتى الانفكسيون كمان ريسبيراتوار كمان
أكيد. ما بعرف بتحب أنه نحكي عن درس العقل ولا بتحب نحكي عن تبييض الأسنان ولا نخلي لها حلقة قادمة تبييض الأسنان شو بتحب يعني نحكي عن درس العقل بتحب تفضل شو أهمية درس العقل وكثير من الناس بيقلعوا دكتور بيطلب منهم أنهم يقلعوا شو أهميته بالنسبة للمضغ أهميته للصحة السنية.
هلأ إذا درس العقل إذا بارز بإطباق مع الدرس اللي فوقه طبعا هو درس مفيد functional من قله وطبعا مع النظر لعوامل أخرى مثل الإشيان بكال دو باسيان إذا عنده متريز للإشيان طبعا ما في إنديكاسيون لخلع درس العقل. درس العقل إذا نخر بسيط طبعا restorable فينا نصلحه ما في أي مشكلة نخليه. لكن المشاكل تبدأ بدرس العقل هي وقت يكون محشور الدرس العقل تحت impacted أو included
وضعه خاطئ يعني
وضعه خاطئ ما في مسافة كافية ليطلع درس العقل ليبرز فبيكون non-functional ما بنستفيد منه ممكن يسبب ضغط على السنان التانية حتى لدرجة أنه ممكن مثل ما نقول يعمل ريزولتسون يأكل جذر السن الثاني اللي قدامه. هلا كمان في مشاكل تانية هي إنه يكون بارز جزئيا في بيكون شفة من اللسة مغطاية فهاللسة بتشكل مثل جيب بيلتهب بسهولة وإنفكشن بسهولة وبيعمل مشاكل فمشان هيك بنشوف أحيان مرضى جايين بإرجانس هالسبب. السبب الثالث هلا منقول إنه كل درس محشور indicated انه ينخلع كل درس محشور لهالدرجة الا ما يكون في contra indications كل درس محشور انه مفروض ينقام. السبب هو انه كل درس بيجي اول ما يطلع كبرعم برجم بيكون مغطى بساك بكيس نوع كيس هالكيس هذا بس ليبرز السن برات اللسة طبعا هالكيس بتفكك اوكي وبيختفي. إذا كان محشور هالكيس في بعض الحالات ممكن هالكيس يكبر مع الوقت ويجمع دبري سيلول وبيتطور مع الوقت ومنسميه كيست. الكيست أحيانا ممكن ما منحس فيها أحيانا بتسبب ضغط على أسنان الثاني أحيانا بتعمل ريزوربسيون للعظم حتى إنه شوي مع الوقت بتاكل شوي من العظم فوقتها هي لازم بدها علاج جراحي طبعا. قلت انه indicated انه مفروض ينقام طبعا كل هاي الا بحالات طبعا لازم contra indicated وين وقت بيكون مثلا في خطر على مثلا في اعصاب حساسة بالحنك بتمر او جيوب مثلا او عمر المريض او حالته الصحية
أوكي. كيف يعني عمر المريض؟ بأي عمر؟
عمر المريض يعني كل ما كبر المريض الإنسان، كل ما كبر الإنسان العظم تبعه بيصير صلب أكثر. بيصير صلب أكثر. طبعاً مشوار صلب أكثر اللي حامل السن، فهالشي بيزيد التعقيدات.
بيقلعه
بيزيد بمدة الشفاء. والcomplications ممكن هي أنت ماذا قلت إنه ممكن تزداد. ف هي كيس باي كيس من الله، حالة صراحة كله بده إيفالواسيون، مشان هيك كونسلتاسيون مهمة.
أكيد
بوقت
أوكي، فهذا ضروري لعبي هيك ناحية.
طبعا في حالة الأخيرة هي ممكن ضيفها، هي مشان تقويم الأسنان كمان، لأنه ممكن يعمل أثر بعد تقويم الأسنان.
طبعا بحلقات قادمة رح نحكي أكيد عن تقويم الأسنان، عن تبييض الأسنان. اليوم طبعا وقتنا بدي أحكي عن النايت جارد اللي هو كتير يعني حياتنا كتير فيها ضغوط وفيها كتير يعني ستريس كتير، فهذا كله بينعكس بالليل انه الانسان بيشد على اسنانه، بيكز على اسنانه، فبتنسحل الاسنان. بتنصحوا انتو دائما انه واحد يحط النايت جارد، تحكي لنا عنه شوي.
اوكي، النايت جارد هو عبارة عن جوتير بتنحط بناخد طبعا اسنان بتنحط على الاسنان بيلبسها المريض، ممكن بالنهار، ممكن بالنهار اذا هو كونسيا واعي انه عم يكز اسنانه، عم يعمل بركسيسن او جرايندينج على اسنانه، فممكن يلبسها بالنهار. في ناس حتى مثلا عم يعملوا رياضه ممكن مع الماشينات ممكن يحطوها. هلا بالليل الناس، في ناس بتوعى انه تحس حالها انه عم تكز اسنانها، او في ناس ما بتحس، فهالشي بناخده من استوار دنتير سيريا من واحد تاني، شخص تاني مثلا ممكن يقول انه سمعت صوت مثلا اسنان عم كزع واحد عم
او واحد بفيق وهو بحس حاله عم بيكزع اسنانه.
ممكن الصبح ممكن يكون فيق يلاقي مثلا حركه مثبت وعضلاته
مشدودة على التمام.
بالضبط. ف في كمان بنشوف سين علامات، مثلا علامات على الاسنان هي انه محفوفة السنان. أحيان الجاينسما بيعمل مشاكل بالتي ام جي، أوكي، هو مفصل الحنك اللي بيمسك الحنك. هلا الاطباق الأسنان بتدق ببعضها بحالات بس وقت بنمضغ الأكل، وقت بنبلع. برات هالفترة وقت الأسنان بتدق ببعضها، معناته هذا يعتبر جاينسما سيرمان ديدا. هلا السيرمان دي دان هو ما له مشكله بحد ذاته، لكن اذا طبعا ممكن تزيد مع الوقت، اذا اثر طبعا مثل ما ذكرت على الازور دينا حرف الاسنان، او ممكن على العضلات اللي تربط الحنك. فوقتها بتصير مشكله هي. فمشان هيك دو بريفنسيون، مشان ما نعمل ضرر او نوقف الضرر او نخفف الضرر، هالبلاك اوكلوزال بتفيد لانه بتحمي طبعا سطح الاسنان، بتخفف كمان شوي الضغط على الاي تي ام. بس مو بكل الحالات انديكي كمان بلاك اوكلوزال، بدنا ننتبه في حالات احيان معينه، مثلا اذا المريض اوريدي عنده وجع بالمفاصل الحنك تبعه، ما كل الاحيان لازم نكون شوي منتبهين في يعني في طريقه معينه كمان.
كيف يعني بتستخدموا؟ هل النايت جارد تحطوها للفك السفلي العلوي او الامامي؟ كيف يعني هي
ممكن للفك السفلي او ممكن للفك العلوي، حسب الدانتيست وحسب كمان الاسنان الموجوده. هلا في كل دانتيست له التفضيل، بفضل مثلا وين يعملها. المهم هو المبدا هو نفسه ذاته، انه ما يدقوا على جسم الغريب مثل ما نقول هو البلاك اوكليزال. انا بفضل شخصيا بفضل الفك العلوي، لانه في ريتنشن اكثر، بيعلي اسنان اكثر، وما في اللونج لسان طبعا اللي ممكن يعمل عائق او يحس فيه المريض اكثر.
والقطعه الواحده الصغيره اللي بيحطوها فقط بالاسنان الاماميه،
هي كمان لازم ننتبه فيها شوي صراحه، هي شوي حساسه هالعلاج هذا. انتاي هي بيسموها، هي لحالات معينه كمان، هي مشان تعالج اكثر مشاكل الديسفونكسيون تمبوروماندبولير، بيقولوا مشاكل بالحنك. هي بتمنع اطباق الاسنان بالذات الخلفيه، هي الغرض تبعها. في وقت بنمنع الأسنان من الورا من دق بعضها في رفلكس الرفلكس بانهيبيسيون بالرفلكس ما عاد الواحد يكزع أسنانه أوكي فوقت ما يكزع أسنانه فبهالشي بيخفف الضغط على الهيك لازم نتخيل إنه حنك الإنسان هو مثل كومPLEX صراحة كيف بانتور تب
نفس
فكله متعلق ببعضه يعني إنه العضلات عم تكمش الحنك ترفعه وتسكره تزيحه على اليمين تزيحه على الشمال إذا في مشكلة بالبانتور الباب تسكيره ما بيزيد كله ما عاد يسكر مضبوط
أكيد أكيد فكل ياتو إذا بالعودة إلى يعني عندي سؤال هيك مشان تنظيف الأسنان يعني كم مرة لازم يكون باليوم مفروض إنه يعني الواحد يفرش أسنانه وينظفون
هي
مضبوط إنه بعد كل وجبة الأفضل إنه
هو هي الأفضل هو صراحة لأنه نمنع البلاك تتشكل البلاك عبارة عن البكتيريا وفضلات طبعا الطعام الصغيرة بتمكن تتعلق أسنان فثلاث مرات بالنهار هو هذا الإيديال الإيديال ممكن مرتين هلا في ناس ما كتير موتيفي ممكن في ناس إنه وما عنده وقت كمان
بالنسبة للتنظيف اللي عند الدكتور تنظيف البروفيشنال يعني كم مرة لازم يكون بالسنة؟
التنظيف هو مرتين بالسنة إيديال ما مرتين بالسنة هلا في حالات أحيان مثلا
مدخنين
بالضبط مثلا المدخنين أكيد ممكن المدخنين بشكل عام بيرتبط حالتهم خاصة لأنه بيرتبطوا بحالات أكثر لسة التهاب لسة البارودونتيت أوكي
صحيح
فوقت يكون في بارودونتيت معناتها في التهاب أكثر والدخان بيضعف مثل ما نقول مناعة تبع اللسة فهي المعرضين اللي يجمعوا تارتر أكثر أسنان لأنه السليف تبعهم بخف أوكي فطبعا فينا نروح لست مرات أحيان بنصح أنا مرضاي أحيان ثلاث أربع مرات حتى المرضى اللي معهم التهاب لسة أفانسي نعمله حتى تنظيف كل ثلاثة شهور
لحماية
لنقيم التارت لأنه في ناس عندها كمان بريدسبوزيشن أكتر لتشكل التارت لأ في ناس بيقولوا لي أنا بنظف بعمل أوكي لازم ريفيزيل تكنيك نتوياج بروساج أو سوادانتر وشغلة تانية في ناس عندها بريدسبوزيشن أكتر هي السليف تبعهم طبيعته قلوية فأي بسرعة تتشكل تعمل تارت والأجر طبعا
وبالنسبة للمسنين اللي بيحطوا طقم الأسنان أو بديل الأسنان كيف لازم ينظفوها نفس الشيء يعني يوميا
برساج كمان في بالصيدلية بينباع كمان فراشي سبيسيال لبدلات أسنان طبعا تكون سوبل ما كتير أبرازيف وما يستخدموا معه باد دانتيفريس لأنه كمان أبرازيف كتير للبدلة وبالذات لجواتها أوكي مع محل المنطقة اللسه او المكياج فكمان في محاليل بتنحط خاصه طبعا تنحط ممكن يعمل لها اميرسيون بالمحلول
بنسمع كثير العوام بيقولوا البيكنج صودا بتبيض الاسنان طبعا احنا رح نحكي عليه الاسبوع القادم اذا يعني بتوافقنا على الموعد على طبيب الاسنان هل مزبوط البيكنج صودا بتبيض الاسنان
مزبوط بيكنج صودا هي اجان ابرازيف اوكي أجان أبرازيف وبنفس الوقت مزبوط بنبيض الأسنان وحتى أحيانا نستخدمه للبلانشيمان انترن بيقولوا له هو للدان ديفاتيريزي يعني السن إذا نعمل له صحب عصب معناته العصب مية منحط جواته طبعا عجينة هي من فيها قوام البيكنج صودا فبيبيض فعلا بيبيض حتى كمان هلا إذا رحنا على الصيدلية وشفنا منتجات التبييض الأسنان في منا محطوط فيها بيكنج صودا أوكي الماوث رينس أو بعض ماركات المعجين الأسنان بس الشغلة الوحيدة هي إنه البيكنج صودا ممكن يضر على مدى على فترة طويلة ممكن يضر على فترة طويلة حتى كمان في مقالة بتقول إنه البيكنج صودا بيعمل اللسان بيعمل فيليفورم مثل بيخلي يعني بيعمل مشكلة باللسان شوي بيعمل مشكلة باللسان ف أنا بفضل إنه لفت إذا بيحبوا يستخدموا الباسيون ما في مشكلة بس مو لفترة طويلة.
لفترة طويلة.
التبييض
حنحكي عنه الأسبوع القادم أكيد. يعني كتير شكرك على هالمعلومات، فعلا معلومات مهمة وكتير أكيد من المستمعين استفادوا منها. شكرا كتير لك دكتور.
شكرا لك.
أهلا فيك، وموعدنا معك الأسبوع القادم إن شاء الله. أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة خاصة مع طبيب الأسنان عهد سابا. طبعا عندنا موعد أسبوعي معه رح يعطينا كتير معلومات مفيدة عن تبييض الأسنان. الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون رح نحكي عنه، شو شروط له، شروط معينة للتبييض، وأيضا مشاكل الأسنان بشكل عام. شكرا لك مرة أخرى، موعدنا معك الأسبوع القادم. أعزائي المستمعين، انتظرونا بعد الفاصل مع أسواق حلب والزميل عصام نجم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، مغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين: 306 فلوري ويست أو 603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو دو سانتريل.
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
شو بعمل لي انا حبيت.
الفنان ايمن زبيب الجمعة 4 مايو بمطعم اللورديا.
شو بعمل لي
أيمن زبيب بالاشتراك مع الفنانة سعاد الزين الجمعة 4 مايو بمطعم اللورديا. للمعلومات مطعم اللورديا 450-681-9999، جورج رزقه 514-651-3032، أو فادي ملو 438-888-8288.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي ما اشتريت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه، بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999، 54-381-1999. جرب مايسترو مرة، ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية. صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
لكل مناسباتكن عمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق، عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق، جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم. عارون روعه وزن الاسعار
والاماكن.
الاماكن مضمونه ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازه قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبره طويله. وما تنسي تسالي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست او 3603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو 213
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
Oh,
انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه عبد الله موسى حداد المتوفى في دمشق. ابنته هلا زوجة إيميل أعرج، إخوته جوزيف عساف، عصام وحسان حداد وعائلاتهم يدعونكم للمشاركة بصلاة لراحة نفسه يوم الأحد الواقع 6 أيار مي الساعة 12 ظهرا في كنيسة المخلص على العنوان 10025 بولفار الأكدي. الرجاء اعتبار هذه الدعوة كدعوة خاصة ولكم من بعده طول البقاء.
ما لما بدك أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. فقرتنا الأخيرة لليوم فقرة ممتعة، وطبعا رح نحكي فيها مع الزميل عصام عن أسواق حلب القديمة يلي البعض بيعتبرها حلم وخيال بحلق بطقس تراثي جميل. أسواق حلب هي موضوع فقرتنا السياحية مع زميل عصام. مرحبا مرة تانية عصام.
أهلين.
يعني رح تنقلنا فعلا على يعني موقع حلو يعني بيجذب السائح بيجذب ابن البلد أيضا.
طبعا موقع كتير رائع يعني،
وبمدينة حلوة كتير، مدينة حلب مدينة تجارية بامتياز، فقد جذب موقع المدينة الاستراتيجي على طريق الحرير العديد من السكان من كافة الأعراق والمعتقدات ليقطنوا فيها ويستفيدوا من وقعها بين الصين وبلاد الرافدين من الشرق وأوروبا من الغرب ومصر في الجنوب. تحوي حلب على أكبر سوق شرقي مسقوف في العالم بمساحة كلية تصل حتى 16 هكتار بطول يصل حتى 16 كيلومتر، يعني مساحة كتير كبيرة عصام، وفيها الأسواق المتعددة اللي رح تحكي لنا عنها وتحدثنا عنها.
طبعا يعني اللي ما بيعرف سوق حلب وبيسمع انه هيك كبروا ما يعني هو سوق حلب بشكل عام الكادر تبعه هو صاير مثل المتاهة يعني، بس هيك لمحة بسيطة انه وقت فوتي على السوق ما بتعرفي من بدك تمشي يعني، انه
فعلا مثل المتاهة لانه حواري صغيرة.
بس هو مقسم لعدة اسواق وكل سوق له اسم وكل شيء يعني مقسم لشوارع واسواق. طبعا الواحد للمرة الأولى بيفوت فيه ما بيعرف شلون بده يمشي، شلون بده يكون معه يعني بصراحة حدا ليدله أول شيء أو يكون فيه معه مخطط. فمدينة حلب مثل ما قلتي مدينة تجارية بامتياز، والدليل على هالشيء أسواق حلب القديمة يعني اللي بتعود كبدايتها للقرن الرابع عشر الميلادي طبعا، بس شكل الحالي هو القرن السابع عشر الميلادي. مدينة هي طبعا تجارية، موقع كتير استراتيجي مهم على طريق الحرير، كانت كل القوافل يعني اللي جاي من
تمرق من
الشام رايحة باتجاه الشمال باتجاه أوروبا بدها تمرق من حلب،
فحملة حضارات واسعة أكيد طبعاً. كل هال التجار اللي عم يمرقوا أكيد عم بيحملوا حضاراتهم يتركوها بهالمدينة.
طبعا هذا سوق حلب، سوق حلب غير عن سوق الشام، طبعا سوق الشام كبير بس سوق حلب له طابع له شارم خاص يعني له هيك حميمية مختلفة. مثلا اسمه المدينة،
المدينة صحيح يعني هاي بحلب كلهم بيقولوا له المدينة
يعني. فهو مدينة بقلب مدينة طبعا، واللي بيعطيها خصوصية يعني لهالمدينة هي خاناتها يعني، فهي مدينة متكاملة عن طريق خانات، الخانات اللي فيها اللي تحولت الخانات فيما بعد تحولت لدكاكين ومحلات وأسواق يعني الخانات. طبعا هي الأسواق حلب كلياتها مغطاة بشكل قبب، والمهندسين يعني صمموا هذا التصميم بفتحات فتحات نوافذ بالسقف كلها بتنوصل مع بعضها يعني بأناطر قببية هاي الفتحات اللي لحتى يدخل الشمس والهواء اللطيف يعني خاصة بأيام الصيف.
بأيام الصيف وبأيام الشتاء.
أيام الشتاء طبعاً بيكون كمان تحميهم من المطر من البرد. والمنظر الجميل بتكون الشمس ساطعة يعني بتكون هيك خيوط الشمس نازلة مضوية أرض ال.
شو حلوة فعلاً يعني فعلاً.
كتير يعني فيه هيك حميمية حلوة كتير. قبل ما أحكي في شغلة بدي أقول لك إياها إنه في بسوق حلب الناس اللي بيستغربوها ما أعرف إذا أنت لاحظتيها. انه كل المحلات صغيره خاصه اذا تروحي على محل وين فيه العطارين والبهارات والبزورات والامور هاي محلاتهم مستغلين كل الزوايا حتى المدخل تبع المحل ما له باب فكل المحلات رابطين حبل من فوق هيك سميكه يعني ولا عقده فبيصير صاحب المحل وده يفوت على المحل بيمسك الحبل هيك وبنط من فوق
لحتى يعني لحتى يقدر يدخل من كثر من محل صغير
أيوة. فكله هذا بتلاقي مثلا حاطين لك كل البهارات
يعني انا مثل ما لي متصور هلا مثل ما بتحكي يمكن كانه طاوله وحبل لينط وينط من فوق ليدخل على محله يعني. حلو اذا كان الشخص يعني بدين وطويل شوف
متعود لانه الحبل بتحمله شفنا كثير تجار هيك بيعمل
ويقال انه دخل اسمه بجينيس
طبعا كنت هاي موسوعة جينيس الارقام القياسية دخل اسمه لانه تعتبر من اطول اسواق العالم من المغطاة طبعا من اطول اسواق العالم يعني 16 كيلومتر فيك تقولي على مو طول يعني 16 كيلومتر مساحتها مربعة يعني فالأسواق كتير
حلوة أكيد
حلوة
طب عصام إذا بدنا نتخيل أنه سائح حابب يروح يقضي نهاره بأسواق حلب يعني أعطي فكرة هيك للمستمعين نحملهم بهالرحلة هي ورجيهم كيف السائح بيمشي إذا بده ينطلق يروح على أسواق حلب
هلا أسواق حلب مثل ما قلتي بداية الحلقة إنه مو بس للسائح سوق حلب كمان لابن البلد يعني بيستمتع بالتنزه بسوق حلب للناس اللي تيجي من خارج حلب كمان تقصد هذا السوق بأي وقت بالنهار بأي وقت من فصول السنة فيك تزوري هذا السوق وتتجولي فيه يعني لمسافات طويلة وخاصة وقت تمر تنتقلي من سوق لسوق مثلا سوق العطارين ولا سوق الصابون الغار المفهوم مشهورة
يعني مشهورة في حلب طبعا
أنا كل زيارة في هنيك بقلب السوق في خانات تحولت لتصنيع صابون الغار بنعمل زيارة والناس بيشتروا صابون غار وبيشرحوا لنا كيف طريقة تصنيع الصابون فروائحه كتير حلوة وكتير مفيد هذا صابون الغار
طبعا للجسم وللشعر وللجلي ولكل شيء كمان الزعتر اللي مشهورة فيه
طبعا الزعتر الحلبي
شهيتنا على الزعتر
هلا بحسين ما رحنا على سوريا نقصني زعتر
ما في زعتر بياكل زعتر عمار هلا شفته صحتين عمار صحتين
هو بلهينا وبستغل الوقت هنيك وقال عم بيعمل رجيم كمان
هاي بين قصين يعني
ممكن تتركوني حالي بكمل حلقة
لا يعني نحن اذا بضيفنا ما حنقول لا
انتو على الهوا معلش تفضل عصام
ف يعني طبعا مثل ما قلنا انه المهندسين حرصوا على راحة الزائر طبعا ليزور السوق بكل استمتاع بتنوع الالوان بتنوع البضاعة والمنتجات الموجودة فيه طبعا بتفوتي على السوق عن طريق عدة ابواب عندك باب الفرج وباب انطاكي وباب قنسرين والجنان والنصر طبعا في ابواب بتفوتيها خاصة كل الاسواق يعني بس تفوتي من ناحية الجامع الكبير او الجامع الاموي طبعا ببلش من هون بس على امتداد جدار الجامع بتفوتي بقى على السوق ببلش السوق المقبب طبعا بتفوتي على السوق اول شيء بتندهشي يعني دغري بتلاقي مثلا اذا فتت من جهه الجامع بتلاقي سوق الحبال وسوق اللي بيصنعوا الحبال اللي بيصنعوا الخيوط وما خيوط, فتستمتعي على طريقتهم بالتصنيع وعلى طريقه عرض
المنتجات طبعا المنتجات. اكيد قديش حلوه
يعني. فبعدين فيك تنتقلي بعدين على سوق, من سوق لسوق, كل سوق له اسم وكل وفي كل خان بقلب الاسواق في عده خانات طبعا. هالخانات هي اللي الانسان بيشعر فعلا بفن العماره وبروعه يعني عرض المحلات, يعني كل سوق كل خان مخصص بمنتجات معينه. فمثلا بتيجي من جهه القلعه, كمان فيك تيجي من جهه القلعه بتفوتي على السوق. السائح يعني وقت يفوت على 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 احدى الاسواق بيشعر انه فعلا بحلم جميل وكانه عم يزور متحف, يعني ما انه والله جاي بس ليشتري, بيستمتع
يعني هو هاي حلاوته. يعني اكيد المنتجات الموجوده في يعني لقيمتها التراثيه اكيد, بس منظر السوق يعني وشكله من برا ولما بتدخله بيعطيك احساس بالعراقه, بتحس بالتاريخ
كمان بالعصور الوسطى طبعا. اي بتحسي فعلا عايشه بالقرون الوسطى, خاصة يعني وقت تفوتي بسوق الحرير والمنتجات القطنية طبعا كل هالألوان الموجودة من الفولارات. فهو سوق حلب بحد ذاته التجار هن يعني مصنعين, خاصة مشهورة حلب بالقطن طبعا. القطن عندنا كل سنة في بحلب
يعملوا مهرجان,
مهرجان القطن صحيح. طبعا وقطن سوريا كتير مشهور من القطن يعني الأول بالعالم. بالإضافة لهالمنتجات هي بما أنه هي موقع استراتيجي بتلاقي كمان في منتجات غير سورية أو جاي من غير محافظات تعرض بهذا السوق, فبتلاقي في تنوع يعني مو بس بتشتري منتجات حلب, بتشتري منتجات من عدة
من عدة مدن مصنوعة بعدة مدن.
مثلا الأزاز المنفوخ بتلاقي مثلا أزاز صيني, أزاز إيطالي, أزاز, لأنه في كتير تنوع من التجار كانت تيجي على مدينة حلب.
وايضا الزعتر الحلبي المحضر, وقديش هلا الزعتر يعني عم بيثبتوا علماء التغذيه وخبراء التغذيه قديش عم يعني بيعملوا دراسات على الزعتر وبيقولوا قديه صحي الزعتر الاخضر
اللي كسر على الزعتر. انا كنت من زمان ايام ما كنت ادرس بسوريا كنت اكل زعتر الصبح وقبل ما اروح على الفحص, هذا وقت أكل من الزعتر حس حالي فعلا فتح مخي. فاليوم من يومين
يعني.
من يومين في واحدة قريبتنا كمان عندي فحص كان اليوم أنا, فقالت لي كل زعتر عم الصبح دقتي تليفون.
لا هو الزعتر الأخضر يعني عم بيستعملوه مثل نوع من الدواء للسعلة ولل يعني من الأعشاب الطبيعية أكيد يعني, بس زعتر حلب لا يعلى عليه أبدا.
خاصة هلا إذا تروحي أنت خارج زمان ما رحتي حلب, بتفوتي بالسوق اللي فيه مثلا عارضين الزعتر بتلاقي عاملين رسومات او اشكال هندسية مثلا حاطه مثلا بالتنكة وعامله بشكل هرم وحاطه بعدة الوان مثلا وعدة طبقات وهيك بتلاقي
اكيد حلوة كتير. قدي عدد هالاسواق تقريبا اذا بدنا نقول
يعني تخيلي انه بعد ما يزور هالسائح وما بيحس تقريبا طبعا يعني بيقضي كل نهاره بالسوق وبيطلع اخر شيء يعني هو بجوز ما عدهم بس زار بيكون 39
سوق داخل المدينة هاي بدنا نقول عنها
طبعا هي بس 39 سوق ما عدينا كمان الخانات لان كمان كل خان فيه كمان أسواق. يعني مثلا بيشوف السائح مثلا الأقمشة الحرير المعروضة بسوق القماش وسوق الدراع, وعندك المقصبة والمطرزة والأطالس والقطنيات والصاية والأغباني والعبايات والعقل وشماخات الكفية يعني والسجاد اليدوي
طبعاً. السجاد اليدوي منشوفهم قاعدين وعبي عن نول وعبي بيشتغلوا
أيوة عن نول في عدة محلات حاطين
ما زالت لهلأ يعني وهي اللي بتجذب السياح أكثر شيء, بيقعدوا بيشوفوا الأشخاص ما زالوا والنساء مشهورة كتير
بيستمتعوا فيها يعني. طبعا وقت يشوفوا النول كيف عم يشتغل وخاصة يعني بيكون متين يعني شو
يعني هاي كمان مهن يدوية ما لها موجودة ب
يعني ابتدت تقريبا تنقرض بس بعد موجودة بكتير من محلات بسوق حلب. يعني في عندك كمان سوق الدهشة وسوق الزرب وسوق البلستان والخيش والقطن والسراجين والحبالين الحبالين والعطارين والنحاسين وسوق الصابون وسوق الجمرك. يعني كلها هي تسميات كل تسمية من التسميات تنطبق على مهنة.
أنا أكيد أكيد
عندك مهن يعني أخذت اسم السوق من المهن.
صحيح بس يعني أهم شيء لما الزائر بيروح يمكن لأنه أنا زائرتهم فمشان هيك بيضلوا بذهني يعني كتير سوق الصاغة. سوق الصاغة
هذا سوق خاص للنسوان
يعني إله طريقة يعني ساحرة فعلا فعلا إله طابع خاص وإله يعني لما الأجانب بتلاقي أكثر من العرب فيه لأنه طريقة عرض الصاغة طريقة مختلفة جدا
يعني
ونوع الده يعني حتى هو نوع يعني عياره عالي وبعدين خاصة انه الذهب بسوريا هو مدموغ يعني مسجل ما له مغشوش 100% محسوب يعني هذا فأكيد
يعني حتى الموديلات اللي بتلاقيها بسوق الذهب ما بتلاقيها يعني بتلاقيها بس ما بتلاقي تقريبا مثلها بغير محلات فبتلاقي الحرفي يعني ممكن يشتغل لك القطعة بقلب الورشة وهذا اللي بيخليه يستمتع السائح انه عم يشتغل له شغله بقلب المحل تبعه أيوة عنده ورشه أيوة وعنده
طبعاً
محل
طبعاً طبعاً
فبيحس هون بمصداقيه كمان انه عم يشتغل قدامك وعم يعمل لك قطعتك
عم يضمن هالقطعه انه عم ياخذها هي مضمونه 100%. طب اذا بدنا ننتقل هلا على مراحل ويعني تاريخيا هالاسواق يعني شو هي مراحلها وشو هي اللي عبرت الحضارات اللي عبرت او كيف نشأت يعني دي عمرها
المختصين يعني بالسوق قسموا بناء السوق لمراحل السوق لمرحلتين يعني الباحثين بهالمجال هذا. هلا المرحلة الأولى كانت على السوق انبنى تقريبا على شكل خطوط متوازية مع جدار الجامع الكبير الجامع الأموي الجدار الجنوبي تبع الجامع الأموي وهي الخطوط هي أو الطرقات هي كانت تقريبا بتعود تاريخ القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. فكانت تخيلي أنه بدت مرحلة السوق بهالفترة هي على حيط الجامع الأموي هو من الفترة الأموية طبعا من القرن السابع والثامن الميلادي معمر هذا الجامع ومأزنته مشهورة كتير معروفة مأزنته فترة القرن 11-12 حلوة كتير وفيها شوية ميلان كمان هذا السر اللي فيها الحلو للمأزنة. المجموعة الثانية تكونت من سوق وخان قيصرية وكانت يعني هي مجموعة من الدكاكين بتعود كان أصول الأسواق للقرن الرابع الميلادي
الرابع الميلاد. قبل الميلاد ولا
قبل الميلاد إيه فكانت هي موجودة من الأساس لأنه حلب يعني معروفة كان هي عاصمة سوريا الشمالية وحلب مدينة تعتبر يعني دائما نقول نحن في تنافس بينه وبين الشام مين أقدم فهي تعتبر عاصمة سوريا الشمالية وهي تعتبر قديمة قدم مدينة دمشق يعني فمدينة تجارية لأنه مثل ما ذكرتي أول الحلقة أنه هي موقع يعني
كان موقع طبعا
مثل يعني بيعمل صلة وصل بين
بين الشرق والغرب والجنوب أكيد يعني
فمدينة فعلا تجارية بامتياز. هلأ كانت كمان المحلات كلياتها كانت تمتد على طرفين الشارع لحد قلعة حلب عند باب انطاكيا حاليا يعني أخذت شكل الحالي الأسواق مطلع القرن العصر العثماني الفترة العثمانية تبلش بالقرن الستاعش يعني وأخذت طابعة هلأ شكل الحالي القرن السابع عشر الميلادي. بس كانت بهذيك الفترات السقوف أو القبب كانت معمولة مغطاة بالحصى ومن القصب عام 1886 احترقت هي السقوف وبفترة الوالي العثماني وقتها أمر ببناءها على طريقة الجملون مع النوافذ السقفية.
حلو.
فهي طريقة الجملون عن النوافذ السقفية بيسموها كلي دو فوت، يعني مفتاح القبة. هي اللي بتمسك القبة. في تقريبا بفترة بالقرن 12 بقلعة الحصن في صالة معمرة مثل هيك فيها فتحة، يعني هي الوحيدة اللي بتحسيها بالفن العمارة انه القبة اللي المفتاح القبة هو فتحة
حلو
بشكل روزاستي ولا بشكل وردة، يعني
تنفرد فيها هال
بتتواصل كل القناطر بتلتقي بهي النقطة مشان تمسك كل القبة.
حلو، خلينا نسمع من تراث حلب فاصل أغنية ونرجع نكمل عن أسواق حلب.
حبيبي على الدنيا إذا غدت وحشة فيا قمرا قل لي متى طالع فيا قمرا قل لي متى 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 أنت أطال يوم لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة
لعمار لاختياره هالغنية الحلوة لشهد، وهي بنت حلب اللي أنتجت هالأصوات الرائعة يعني حلب. خلينا نرجع لأسواق حلب، وطبعا هلأ بدنا نحكي عن الخانات اللي موجودة بحلب. طبعا خانات الأسواق وإلها حكايات، أكيد السائح المتجول بأسواق حلب القديمة بتجذبه هالمنشآت المعمارية يلي موجودة داخل هالأسواق، وهالخانات هي اللي انشئت طبعا هي لتوفر الراحة والمنامة للتجار يلي بيجوا من مدن أخرى بيقعدوا فيها لحتى يتعاملوا يعني للتبادلات التجارية اللي اشتهرت فيها حلب. حكينا بقى عن هالخانات.
يعني مشان نعطي فكرة، في ناس بجوز ما بيعرفوا شو الخان، يعني انه شو اساسه كان هو مثل اوتيل، يعني يعني كان اوتيل، كان في خانات متخصصة لاستقبال التجار واستقبال الجاليات للمنامة والراحة وإلى ما شابه ذلك، بس كمان في خانات كمان كانت خاصة بس لاستقبال مثلا الدواب، كان يجي التاجر معه جمال ويجي معه ينيمون، في خانات خاصة لهالشي كمان
الحيوانات
عفوا. فكانت الخانات عندك تقريبا 70 خان بمنطقة حلب بسوق مدينة حلب، يعني 70 خان، كان كل خان له اسم، له طبعا صاحب، كان له ديكور، كان له زخرفة خاصة. فكل الخانات كانت تتألف بشكل عام من باب كبير طبعا لدخول القوافل، ومن باب صغير اللي يفوتوا منه الناس طبعا. كان الخان يغلق بالليل طبعا مشان ما يصير
لحماية
النزلاء. فبتلاقي خانات إلى الآن يعني، خاصة خان الوزير، نحن أكثر شيء بنزور خان الوزير وخان الصابون. خان الوزير منفوت لجوة يعني، منفرجيهم بعض الزخارف الموجودة. الحلقة الماضية كنا بلشنا نحكي عن السوق نحن وعمار، بس ما كان عندنا دهمنا الوقت، فحكيت شوي عن خان الوزير، انه نحن بالاخص هذا الخان ناخد عليه السواح ليشوفوا نافذتين من داخل الخان من جوا، يعني اللي قاعد بقلب الخان بصحن الخان هيك مع الاناطر، ومع هو مشكل من طابين خان كتير كبير، في نافذتين، نافذة مرسوم عليها صليب ونافذة مرسوم عليها هلال.
الهلال حلو.
فالاثنين
يعني بيجمعوا
هذا التآخي، يعني عشان يفرجيكي انه في يعني التآخي بين
موجود الأديان،
موجود من هذيك الأيام. فزخارفهم كتير حلوة، مزخرفة على الطريقة الفن الإسلامي، يعني كلياتها خطوط فايتة بعضها يعني، بس براس النافذة في صليب، وراس النافذة الثانية في هلال ترمز للمأذنة أو الجامع. فالخانات كلياتها بهالواجهات المزينة بالزخارف ومداخلها والأقواس كلياتها، وبوابها كانت خشبية ومصفحة بالحديد وبالنحاس كانت طبعا كل الخانات.
حلو. شو أبرز خان الوزير؟ كان أبرز هالخانات. شو بتقول الحكايات عن هالخانات هي؟
الخانات هذه ازدهرت طبعا حسب تبعا لازدهار المبادلات التجارية بمدينة حلب، وخاصة بالعهد المملوكي والعهد العثماني. يعني العهد المملوكي بالقرن نهاية القرن 12-13 والعثماني بالقرن 16. الحكايات كانت انه مركز هي كانت لإقامة الجاليات الأجنبية، فكانت تقيم فيها تجار البندقية، وكان يجوا الإنجليز والهولنديين والفرنسيين، وكانت الجاليات تتألف من قنصل وعشة تجار وقس ومستشار وطبيب وضابط، كان يسموه جاويش هذيك الأيام. وكان أمام القنصل، كان يصير أمام القنصل يعني الجاويش هو يحمل عصا إلى قبضة من الفضة، وكان يعمل تحت أمرته للقنصل.
يعني مثل كأنه مدينة صغيرة، القنصل والجاويش يعني
طبعا
ضابط وأيضا تجار وطبيب، يعني مدينة صغيرة
طبعا مدينة صغيرة، وكانوا يتنقلوا كلياتهم مع هالقوافل هاي ويسكنوا بهالخان. يعني لدرجة أنه كانوا مثلا شو اسمه، الخانات كانت كمان لصرافي العملات وبورصات أيام زمان يعني، وكانت مراكز للباسات القنصلية والسفارات. حتى أنه بعض الخانات أخذت اسم القنصلية مثل خان الفرنسيين، وفي حادثة كمان صارت أنه القنصلية الفرنسية بحلب نقلت مكانها من منطقة العزيزية، منطقة كتير حلوة، انتقلت على
يعني
الحارة الراقية لأسواق القديمة ليعيشوا،
طبعا لأنه الأهمية كبيرة
ليعيشوا الأسواق القديمة وحلم الخيال اللي يعني بيحلق بطقس تراثي تاريخي جميل ورائع.
حلو، كتير حلو. هلا الأسواق التاريخية للمدينة كتيرة قديمة وكتيرة، كمان من أهمها سوق خان الحرير، لو نحكي عنه لأنه
خان الحرير
لهنا الوقت وبقية الأسواق.
ماشي. خان الحرير انبنى بالنصف الثاني من القرن السادس عشر، وعرف بمحلاته فيه 43 محل، وكانت كلها متخصصة بتجارة الأقمشة طبعا الحرير، وكان مقر للقنصلية الإيرانية حتى عام 1919 في خان الشوني. هذا خان حلو كتير ورائع قريب على قلة حلب، بني عام 1546 ويعتبر هو مركز للصناعات الحرفية اليدوية الحلبية. يعني أنا بنصح كل إنسان
أكيد
يزور خان الشوني لأنه رائع من ناحية
بمحتوياته بالصناعة اللي فيه،
بالعمارة وبالألوان اللي فيه كتير حلوة.
سوق العطاري، سوق العطاري هذا المشهور كتير،
هذا كمان للنسوان مع سوق الذهب. كان هو سوق يعني كان من زمان بيع لبيع التوابل والأعشاب بحلب، ولكن حاليا هو صار سوق للمنسوجات والأقمشة، وفيه 82 محل. هذا سوق
82 محل سوق العطارين،
في سوق الياسمين، في سوق العتمة، في خان الجمرك، في خان البنادقة أو خان خير بيك،
خان الوزير،
خان الوزير طبعا حكينا عنه، في خان قاضي، في خان البرغل اللي بني عام 1472 وكان مقر للقنصلية البريطانية حتى بدايات القرن العشرين. طبعا خان الصابون حكينا عنه القرن السادس عشر. في سوق النحاسين،
هذا سوق النحاسين يعني اللي
بسرعة عام 1539 كمان، هذا طبعا مختص ب كان،
وكنا نشوف يعني اللي بيمرق منه بيشوف اليدويين الحرفيين قاعدين عم بايدهم عم يعني بيحفروا الرسمه على النحاس،
بعدين بيرصعوها بالفضه وبيرصعوها بالخيوط
الحقيقه. يعني هذا منظر لحاله بكثير.
في سوق الزرب كمان، هذا طبعا هذا خاص بالملبوسات التقليدية كمان. في كتير أسواق تحب يعدد لك ياهم كلهم؟
نعددهم معنا كم دقيقة لأنه
في خان الهوكي دون كمان، هو كلمة أرمنية تعني منزل الروح. هذا وترمز للخان يعني اللي بني في تلك المنطقة كنزل للحجاج الأرمن أثناء طريقهم إلى القدس. هذا الخان كان يعدو فيه. في سويقة أو سويقة علي،
هي كتير مشهورة السويقة، يعني بنسمعها كتير بحلب، تعني هي انه تصغير لكلمة.
طيب هلا انا بدي اسألك شو هي سويقة؟ يلا
لا ما العين لا تعني شو يقولوا، العين ما بتعلى الحاجب يعني أكيد يعني
لأنه أنت بتعرفي حلب
يعني
وسكنت بحلب،
سكنت بحلب أربع سنين بس فعلا كان يجذبني السوق يعني الأسواق القديمة لأنه بتفوت يعني بتشم عبق التاريخ فيها الحقيقة يعني أكيد. والأجانب فيها أكثر من العرب لأنه عندهم اهتمامات كتير وما موجودة هالشغلات ببلدهم. يعني
هلأ حاليا وقت في كتير خانات بحلب رجعوا ترمموا، يعني حافظوا على نفس التراث القديم والعمارة القديمة بس طبعا بحجار مجددة ورخام وكذا
أكيد.
بتحسي كل خان فعلا له طبيعة خاصة وله هيك نغمة خاصة. يعني نحن بنروح لهنيك أحيانا بسكر أحيانا السوق، بتفوتي في خانات بنروح نعمل فيها سهرات بالليل للأجانب، يعني فلكلور حلب، درويش، منجيب مطربين مثل مشوي كنت عم بحكيه العمار، جبنا المرة المطرب للجروب صبري مدلل يعني عمره كان يعني 86 سنة واتغنى لنا من شي 8 سنين أو 7 سنين عمل حفلة فعلا حلوة. بتحس الطرب بهي الأسواق وبهي الحارات غير شكل.
إيه هو الطرب لحلب لأهل حلب. بتمنى من كل قلبي إنه يرجع الأمن والاستقرار وتعيش بلدنا بهالسلام ونشهد هال يعني هالأيام الحلوة اللي كانت،
نشوف الغليان الوفود السياحية اللي فعلا كانت تنعش كمان اقتصادنا. ونتمنى لكل الناس ولكل الشهداء الصبر والسلوان لأهليهم كمان،
حتما لكل الشهداء اللي يعني سقطوا بمشان سوريا، نترحم عليهم وندعي يا رب انه يعم الأمان والسلام لبلدنا لأنه شعبنا ما بيستاهل إلا يكون إلا يعيش بحرية ويعيش بأمان. بتمنى كمان السلام والأمن لكل مستمعينا، وبتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهالمعلومات الحلوة اللي قدم لنا إياها زميلنا عصام، وإن شاء الله بنكون توفقنا بفقراتنا اللي قدمنا لكم إياها. بالأخير بحب أشكر عمار على فعلا إدارته للبرنامج،
رغم أنه إدارته وعم يأكل زعتر
آخر دقيقة حرام معليش، وشكر كثير
وما طعمانا
شكر لك كمان كثير،
شكرا لك هند،
شكرا لكل مستمعينا يلي تابعونا،
الحمد لله على سلامتك كمان، شكرا لك كثير
شكرا. وأعزائي المستمعين بودعكم على أمل اللقاء معكم الأسبوع القادم بفقرات جديدة مفيدة وممتعة، بودعكم وإلى اللقاء.